بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقه فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم بعضها. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها. أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو هذا المختصر رحمه الله تعالى، وأراد به بعد أن بين طريقة هؤلاء النفاة لأسماء الله سبحانه وتعالى ولصفاته. والكلام معنا إنما هو كثيرا في الصفات، لأن الأسماء الخلاف فيها قليل إلا عند الذين غلوا فنقوا الأسماء والصفات كما تقدم معنا، وهم غلاة الجهمية. فبعد أن بين المختصر رحمه الله تعالى ورتب باختصاره من كلام شيخ الإسلام في الباب العشرون في طريقة، بين طريقة النفاة التي سلكوها في نفي صفات الله جل وعلا، بين في هذا الفصل ما يلزم من طريقتهم هذه من لوازم، او على طريقتهم هذه من لوازم باطلة، بين في هذا الفصل. فقال: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. فهذا الفصل من أنفع الفصول التي ينتفع بها طالب العلم إذا نظر فيها وتأملها، فيقول رحمه الله: يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها. واللازم هو الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، الشيء المترتب على الشيء ترتبا إلزاميا لا محيد عنه، هذا هو اللازم، هذا هو اللازم. فالمترتب من هذه اللوازم على طريقتهم الباطلة هو ما سيأتي ذكره. فالشيء المترتب هو هذه الأشياء التي سيذكرها هنا في هذا النظر، على الشيء الذي سبق معنا وهو طريقتهم التي سلكوها فيما في نفي الصفات. فهذا الشيء الذي يترتب على الشيء الذي معنا لازم لطريقتهم التي مضت بالأمس معنا وبيناها. ألم يقل المصنف أو المختصر الباب العذر في طريقة النفاة؟ فهذا الشيء الذي سلكه والذي يلزم عليه ويترتب عليه هو هذا الفصل الذي عقده هنا لبيان هذه الأمور. فاللازم إذن هو الشيء المترتب على الشيء ترتبا لزوميا لا محيد له عنه. فترتب عدم السلام على ايش؟ على البكر والحرم، وترتب الطمع أليس كذلك؟ هكذا. فإذا اللازم هو الشيء الذي يترتب على الشيء. فهنا الشيء اللازم هو هذه اللوازم الباطلة المترتبة على الشيء على الطريقة التي سلكوها بهذه الصفات. أول هذه الطرائق تصاعد علينا أول هذه اللوازم. نعم.
أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر.
نعم. هذا هو اللازم الأول. اللازم الأول على طريقتهم الفاسدة أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر وصرحا بالدعوة إلى الكفر لأنهما قد ملئا من إثبات صفات الله جل وعلا التي زعم هؤلاء النقاد أن إثباتها تشبيه وكفر. لماذا؟ لأنه قد مر معنا في الكلام السابق أنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التنفيذ. إثبات ظواهر النصوص يدل على ما؟ على التنفيذ كما يقولون. هم يقولون التشبيه، لا يقولون التنفيذ، لكن نحن نقول التنفيذ لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن فنفاه قال ليس كمثله شيء. فهم يقولون إن ظواهر النصوص تدل على التنفيذ الذي يعبرون عنه بالتشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر. هذا قولهم. يقولون إثبات ظواهر هذه النصوص يلزم منه التشبيه، أليس كذلك؟ مر معنى كلامه الذي حكى عنه شيخ الإسلام. فإثبات ظواهر النصوص قالوا يقولون يلزم منه التشبيه الذي هو التنفيذ، والتشبيه لله جل وعلا بخلقه كفر. أليست هذه عبارتهم ومقدماتهم ونتائجها؟ هذه عبارتهم، هذه المقدمات وهذه النتائج. المقدمات أن إثبات النصوص ممتنع، نصوص الصفات على ظاهرها. لما؟ لأنه يقتضي التشبيه. فالحكم التشبيه عندهم لله جل وعلا بخلقه كفر. فمثلا عندهم استوى على الأرض الذي هو عند أهل السنة يدل على الاستواء اللائق بالله جل وعلا استواء حقيقيا. هم يقولون اذا قلنا استوى فمعنى على، معناه على. واذا قلنا على معناه كما يعلو السلطان على عرشه او عرض مملكته. واذا قلنا كذلك فهذا تشبيه، والتشبيه كفر. لماذا؟ لأن هذا عندهم تشبيه والتشبيه كفر. طيب الكتاب والسنة ألم ترد فيها هذه الصفة طائعة متكاثرة؟ ما جاءت النصوص بالاستواء متكاثرة متواترة ولا لا؟ جاءت النصوص بهذا في الكتاب والسنة. فإذا بناء على قولهم ويلزم قولهم هذا إن إذا أثبتنا هذه الصفات على ظاهرها لزم منها التشبيه، وإذا قلنا بهذا فإننا نكون حينئذ قد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. هذه مقالتهم. إذا نقول القرآن قد أثبت أن الله استوى على الأرض وجاء فيه بكثرة. في سبع آية من القرآن صرح بالدوى على العرش ربي فهو منفرد وفي السماء ابنها في الملك واضحة. فكم حديثا بها يعلو به السند؟ ما أكثر الحديث. في سبع آية من القرآن صرح بالدوى على العرش ربي فهو منفرد. وكذلك القرآن والسنة. والقرآن متواتر ولا لا؟ قطع الدلالة ولا لا؟ قطع الدلالة، ولكن عندهم ما هو قطع الثبوت. والسنة الاستواء ما أكثر الأحاديث الواردة به، لكنهم يقولون لا يمكن أن نثبت الاستواء لأن فيه مشابهة بين المخلوق والخالق، وإذا قلنا بذلك فهذا كفر. إذا القرآن والسنة بناء على كلام صرح بالكفر ولا لا؟ هذا لازم لقولهم ولا لا؟ لازم لهم، لا ينفد عن مقدمة المالك التي جاءوا بها فتوصلوا بها إلى نبي الصفة. فإذا الشيء الذي ترتب على الشيء هنا ما هو؟ الشيء الذي ترتب هو الكفر، ترتب على ما؟ على مقدمته التي قدموها وتوصلوا بها إلى نبي الصفة، والمقدمة التي قدموها أنه يقتضي المشابهة والتشبيه، ولذا كان كذلك فلا يمكن أن نثبت هذا لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذا فهذا لازم لكلامهم عند كل عاقل فاهم للكلام. فنسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا يقول لهم أهل السنة إذا الكتاب والسنة قد صرحا بالكفر وبالدعوة إلى الكفر لأنهما مليئان من إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا تستطيعون الجواب عليه. الثاني، نعم،
ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا.
نعم.
وغاية المتحلف من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. ومن هذا اللازم الثاني لازم أيضا لكلامه ولفعله ولطريقته التي سلكوها في نفي الصفات. فالكتاب والسنة يلزم بناء على طريقتهم يلزم أنهما لم يبينا الحق. لماذا؟ لأن الحق عندهم هو نفي الصفات، الحق عندهم هو نفي الصفات. فمثلا يقولون إن الحق أن الله لا يصف بالوحدة، وأن الله لا يصف باليد، وأن الله لا يصف بأنه يغضب. إن الحق أن الله لا يصف بأنه ينزل. إن الحق أن الله لا يصف بأنه يجيء. إن الحق لا يصف بأن لله يد. إن الحق لا يصف بأن الله يتكلم. لا يصف بالغضب، الحق انه لا يصف بالرضا، الحق انه لا يصف بانه يكره ويكفر ويعجب، الى غير ذلك من الصفات التي يقولون فيها الحق اننا لا نصف الله بهذه الصفات. فهم يقولون هذا، يقولون الحق اننا لا نصف بهذا الوقت. لما؟ لاننا لو وصفنا بهذا الوقت لاقتضى ايضا ما تقدم التشبيه الذي نحن نقول فيه التشبيه، لاقتضى التشبيه، وإذا كان مقتضيا للتشبيه فمعناه أننا سنشبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه، نعم، فقد كفر. هذا اللازم الأول. طيب، إذا قلتم إن الحق أنه لا يصف بكذا، والحق أنه لا يصف بكذا، والحق أنه لا يصف بكذا، فإيش معنى هذا؟ إيش معنى؟ معناه نفي هذه الصفات عن الله جل وعلا. معناه إذا قلتم بأن الحق أنه لا يصف، أنه يغضب، أنه ينزل، أنه يتكلم، أنه يجي، أنه له يد، أنه إلى آخر ما جاء من الصفات للباري تبارك وتعالى. فإذا كان هذا هو الحق الذي تقولونه والقرآن قد جاء بخلافه، فيكون حينئذ القرآن مبينا للحق ولا لم يبين الحق؟ لا يبين الحق، لأنه بين ما ليس بحق. أليس كذلك؟ القرآن جاء بعكس ما يقولون. يقول الله سبحانه وتعالى وجاءت أنفسه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم يأتي ربك وبعض يوم يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي ربك وبعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما جاء ذلك في الحديث في صحيح مسلم أيضا حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال إن لله بابا قبل المغرب مفتوحا للتوبة عرضه 70 عاما لا يقفل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا أقفل فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل ذلك الباب. فالشاهد يقول ما يجي الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ يقول الحق أنه ليس له يجي. فإذا بناء على كلامهم هذا القرآن والسنة لم يبين الحق وإنما تكلم بغير الحق، وأما الحق فهو الذي فهموه هم من هذه الصفات، فمعناه القدرة معناه كذا معناه كذا معناه كذا معناه كذا، الرحمة إرادة الإنعام، الرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، واليد معناها القدرة إلى غير ذلك. فمعنى هذا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، وأن الحق الذي قالوه هم في تحريفهم لصفات الله تبارك وتعالى، لأن الحق عندهم إنما هو نفي الصفات، نسأل الله العافية والسلامة، ولم يرد لا بالكتاب ولا بالسنة نفي الصفات، وإنما الذي ورد بالكتاب والسنة إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وإذا تحدثت معهم وتخاطبت معهم نعم فإنهم حينئذ يتوقفون، إذا قلت لهم إذا كان القرآن والسنة قد جاء بهذا وأنتم تقولون الحق أن الله لا يفصل كذا والحق أن الله لا يفصل كذا، فأرونا من القرآن والسنة هذا الدليل، بمعنى أن الله نفى عن نفسه الرحمة ونفى عن نفسه الغضب ونفى عن نفسه كذا، فهل يستطيعون؟ الجواب لا، كذلك الغضب كذلك الغضب كذلك اليد كذلك العين لا يستطيعون، لأن الكتاب والسنة إنما جاء بإثبات ذلك، وعليه فنقول لهم إن هذا الذي تقولون عنه أنتم الحق كذا والحق كذا هو في الحقيقة نفي الصفات، هو في الحقيقة نفي الصفات، ومعناه أن الحق هو الذي عندكم وما بالقرآن على خلاف الحق، ولو تقاول متقاول منهم وتنقع متنقع منهم وتحلفت ما قال المصنف رحمه الله تعالى غاية ما عند المتحلق. المتحلق هو الذي يدعي الحق، الذي يدعي الحق والفهم زيادة عن غيره، هذا هو المتحلق. فإذا نسب ذلك إلى نفسه أنه يفهم أكثر من غيره وأنه أقوى من غيره في الفهم وأنه أذكى من غيره، هذا هو المتحلق الذي يدعي الحق. وقيل المتحلق ذات فيه اللام لأنه يدعي أنه أقوى من غيره وأذكى من غيره وأفهم من غيره وأقدر من غيره، فيقال له متحلق. فالمتحلق هو الذي يدعي نفسه قوة الذكاء وقوة الفهم على غيره. فهذا المتحدث قال له ما هي الأدلة التي عندك؟ فغاية ما عنده مما يتمكن به يقول أنا عندي أدلة من القرآن، لا تظنون أن ما عندي أدلة من القرآن، ما هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سبيا، هل تعلم له سبيا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فهذا دليل على أنه لا يوصف لأنه لا سبيل له، وأنه سبحانه
وتعالى ليس له صفة فلا يمكن أن نصفه بهذه الصفات. والجواب عليه أنه في الحقيقة لا دليل له في هاتين الآيتين، لا دليل له في هاتين الآيتين، لأن قول الرب تبارك وتعالى الرحمة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا فزادهم نفورا. هذا هو الرحمن نفى الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه نقول ما نعلم رحمن إلا رحمن اليمان، نفى الله سبحانه وتعالى ذلك فقال في سورة مريم هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم أن هناك أحدا يسانيه ويشابهه ويضاهيه سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لما قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، قال ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمان. هنا قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا، هل تعلم له مشابها، هل تعلم له مضاريا؟ الجواب لا، ليس له سميع وليس له شبيه وليس هناك من يضاهيه سبحانه وتعالى. ومثله قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا احد، فمعنى الكفو هنا اي النجم، يعني لا يكافئه جل وعلا احد، لا في قوته ولا في كبره ولا في بطره ولا في غير ذلك من بقيه صفاته سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى هاتين الايتين، هذا هو معنى هاتين الايتين. فالحق ان هاتين الايتين كما تركت معنا من كلام المصنف ان فيهما اثبات الصفات لله جل وعلا لا اثبات النبي كما يزعم هذا المتحدث. نعم.
ومن المعلوم لكل عاقل ان المقصود من امثال هذه النصوص اثبات كمال الله تعالى، وانه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن ان يراد بها بيان الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس.
نعم، هذا صحيح. كل عاقل لا يفهم من هذه النصوص، من هاتين الآيتين وما شابههما، لا يفهم منهما إلا إثبات الصفات. فأنت إذا قلت قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس المعنى أنه ليس له صفة، هل يفهم من هذا؟ إذا قلت قول الله تبارك وتعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هل اذا قرات قول الرب جل وعلا ولم يكن له كفوا احد معناه انه ليس له صفه؟ في عاقل يفهم هذا؟ عاقل يفهم هذا ان قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد معناه انه ليس له صفه؟ أبدا. بل العقلاء على العكس من ذلك تماما، كل عاقل يفهم أن المعنى من هذه الآية هو أن الله تعالى لا يماثله أحد في صفاته، فنفى إيه؟ نفى المماثلة والمشابهة له جل وعلا في هذه الصفات، فنفي المماثلة دليل على وجود الأصل ولا لا؟ دليل على وجود الأصل، كمثل قوله تعالى ليس كمثله، يعني شبيه، ليس كمثله، فهذا النفي يدل على وجود الأصل ولا لا؟ وجود الصفة، لكن الذي نفي ما هو؟ المثلية، المماثلة. أنت تقول الولد مثل أبي، ولا لا؟ نعم، لكن تنفي المبادرة، تنفي المبادرة. فحينما يرجي الله جل وعلا يقول ولم يكن له كفوا احد، فانما نفى في الحقيقة نفى المماثلة والمتابعة، مثل قوله تعالى ليس كمثله، ونفي المتابعة دليل على وجود اصل الشيء، يعني اصل الصفة موجود، لكن هل صفة المخلوق كصفة الخالق؟ والدليل عليه اين هو؟ وهو السميع البصير، صح ولا لا؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر ونفى عنه المماثلة. فإذا أصل الشيء موجود، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان كما يقول أهل الاستقامة أهل الشأن، لكان هذا النفي نوع من اللغو. لو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي هذا نوعا من اللغو، يعني من الكلام الذي لا معنى له. فالله جل وعلا قال ليس كمثله، نفى المماثلة، وأثبت بنفسه السمع والبصر وهو أعلم جل وعز بنفسه الذي نفى المماثلة. وهذا النفي للمماثلة دليل على أن الأصل وهو الاتصاف بهذه الصفة، صفة السمع، صفة البصر، موجود. وإن سمي فلان من الناس سميع وفلان من الناس سميع، لكنه ليس كالخالق جل وعلا السميع سبحانه وتعالى، فإن سمع المخلوق صافر في جنب شكل الله ما لا يتصور ولا يفعل. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت إني لفي الهجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. القصة من؟ التي تجادل المجادلة. فالشاهد أصل الشيء النجم المماثلة يدل على أن أصل الشيء موجود، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان هذا شيئا أو نوعا من اللغو ونوعا من القول الذي لا فائدة فيه، والقرآن منزه عن هذا، فلا بد ان يعلم ذلك. نعم.
نعم. اذا لا ريب ان من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو اما ملغ في كلامه او مدلس او عاجز عن البيان.
واحد من ثلاثة، من قال ان الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات التي جاءت في القرآن والسنة ولا يمكن أن يراد بها ظاهرها، مع أن القرآن والسنة قد جاء بها بهذه الصفات، لا ريب أن من قال بهذا القول فإنه حينئذ يقول قد دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام. واذا قلت بهذا القول فحينئذ يكون المتكلم اما ملغزا، يعني صاحب الغاز، والالغاز هو ان ياتي الانسان بامر على خلاف الظاهر، على خلاف الواقع بالظاهر، على خلاف الواقع بالظاهر، لكن إذا دققت النظر وجدته حق، هذا هو الإلغاز، أن يأتي الإنسان بلفظ على خلاف الظاهر في الواقع، وعند التدقيق يتبين أنه حق، بمعنى أنه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى إعمال فكر وذهن وإكلال في العقل فيه. فهل كلام الله جل وعلا من هذا القبيل؟ صفات الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل؟ أن يخاطبنا الله جل وعلا بأشياء لا نفهمها؟ يعني حينما يقول سبحانه وتعالى ينزل ربنا، فالله يقول أن ينزل ربنا و ويقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك ويقول جل وعلا لما خلقت بيديه ويقول تجري بأعيننا ويقول ولتصنع على عيني ويقول الرحمن على العرض استوى ويقول سبحانه إن الله كان سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الصفات. يعني حينئذ يخاطبنا بألفاظ ما نفقه ظاهرها ما نعرف معانيها حتى يكون لها معنى على الوجه الذي خرجه عليه هؤلاء. إذا قالوا بهذا فإذا المتكلم بهذا ملغز صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ والملغز هو الذي يأتيك بظاهر نعم ظاهر على خلاف المراد الذي تفهمه منه، لكن إذا تأمل بعد تعب وجهد جيد يتبين لك أنه حق، يتبين لك أنه حق. كما لو قال صح حمار يذكرونه في نواقض في كتاب الطهارة في صح حمار فبطل الصلاة، نهق حمار فبطل الصلاة، هل الحمار نهيب يدخل الصلاة؟ لا، ولكن مراده أن هذا الحمار كان قد حمل عليه ماء من المورد فجيء به، فلما رأى هذا الرجل يصلي فنهق، فالتفت إلى عليه جراع الماء أو كرة الماء فبطلت صلاته وهو في أثنائها. أما إذا كان قد خلق من الصلاة فلا. فهذا معنى حينما تتأمله نعم أنه نهق حمار أو صاح حمار فارق الصلاة فبطلت صلاته، التفت إليه فوجد عليه كرة كما يقولون محملة بماء أو جراع أو سلاح محملة بماء وهو في الصلاة فبطلت الصلاة لأنه صلى متيمما والآن حضر الماء. ومن يصلي بالتراب ووجد من بعد ذاك الماء في الوقت فقد جاز له استغناؤها بالماء وتركه كل على الشواهد يقول في النظر. نعم، فإذا صلى وقرا صلاته فنعم لا إشكال. أما إذا جاء في أثناء الصلاة فعليه يقطع صلاته ويتوضأ، نعم، لأن التيمم طهارة جميلة عن شيء والمبدل منه هو الماء، وحضر الماء وهو لا يزال في صلاته، إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، فالشاهد أن هذا إلغاز. فإذا كان عندكم كلام الله وكلام رسوله في الأسماء في الصفات من هذا القبيل فمعنى ذلك أن الله خاطبنا بما هو شبيه بالألغاز. وإما أن يكون النوع الثاني وهو التدليس، والتدليس فيه نوع من الغرض، هو الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده، المدلس يأتي بكلام لا يريده وإنما يريد معنى آخر، وهذا فيه نوع من الغش. مثال ذلك كمن يقول لك عن فلان فأنت تعتقد أنه سمعه من فلان، لكن إذا جئت تسأله قال لا حدثني فيه فلان عنه، روح دور فلان هذا مجهول. طيب كيف يا أخي تخدع نفسك؟ قال أنا قلت لك سمعته؟ أنا ما قلت لك سمعته، أنا قلت لك عن فلان وأنا قاطع. فهذا هو ولا لا؟ فلا ينصر صاحبه يرتدد احتمال صدقه قاعد. فلذلك قالوا فيه التدريب أخو التدريب، قال التدريب أخو التدريب، ما هو هو لكن أقول. فالشاهد إما أن يكون ملغزا يخاطبنا بما لا نفقه ظاهرا إلا بعد إجهاد الإدعاء، وظاهر غير مراد، ظاهره غير مراد. وإما أن يكون مدلسا، والمدلس هو هذا، وإما أن يكون الثالث وهو العاجز عن البيان العليم، تحبان من غير مال باطل حضر، وباطل في ذراع المال تحبان، تحبان وائل أقطع الناس، أهل جمال أقطع الناس، وباطل في زمان أعيا الناس، لا يكاد يبين عن مراده يقول الأعلى في الفهاهة من بعض. يقولون في الأمثال أعلى في الفهاهة من باقٍ. باقٍ رجل علي لا يستطيع أن يسلم الناس مرادة. العلي هو العدل بالكلام. فيقولون أعلى من باقٍ. نعم. وأفصح من شعبان. فهذا الشاعر يقول إذا كان عنده دراهم فهو شحبان ولو كان باقٍ. وباقٍ. إذا ما كان عنده دراهم فهو تعبان ولو كان باقٍ. وإذا ما عنده دراهم فهو باقٍ ولو كان تعبان. فيقول تعبان من غير مال ما عنده مال يعطي الناس. باقٍ حاصر ما يعرف يتكلم. وباقٍ في ثراء المال تعبان. إذا كان باقٍ عنده مال هذا هو أفصح الناس. فالناس ذروا المال. عرفهم فأنت أفصح الناس وأحسن الناس. ما تجد شيئا تعطيهم فأنت أرجى الناس ولو كنت أحسن الناس. فالشاهد إما أن يكون موجزا وإما أن يكون مدلجا وإما أن يكون عليا عاجزا عن البيان وهذا كله في حق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منتبه. فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخاطبانا بالألغاز ولا بالأحاد بل خاطبانا بالكلام العربي المبين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى عن المشرك رادا عن المشركين حينما قالوا عن هذا القرآن يعلمه بشر. نعم. قال الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمرون. على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو عربي فقط جيد مبين واضح. فكيف يقال عن هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم انها من هذا القبيل؟ يعني ما نفهم معانيها او ان الذي خاطبنا بها يكون حينئذ مدلجا بناء على تفسيرات الفهم لان المراد الظاهر غير مراد عندهم فقل لا فحينئذ يكون قد خاطبنا بشيء وهو لا يريده. اليس كذلك؟ اما ان يكون خاطبنا بشيء ظاهره انه غير مراد ولكن قد يكون عند التامل حقا. نعم. فهذا هو الغرض. واذا لم يكن حقا فهذا ليس بلغ. واما ان يكون ظاهره غير الامر الذي اراد فهذا التدليل. واما ان لا يكون هذا ولا ذاك ولم يحسن الخطاب. وهذه الثلاثه كلها ممتنعه عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية البيان لأنهما إنما جاءا لأجل أن نفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد. فلا نظن بعد ذلك. قال الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها إخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فمن ذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله يريد أن يبين لنا، والله يبين لنا الأحكام، وأعظم ما بين لنا أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا كان يريد أن يبين لنا في أمر الدينار والدرهم من أمور الدنيا بالعلم حتى لا نظن، كيف لا يبين لنا أعظم شيء وهو توحيده سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هذا اللازم لازم لهؤلاء وإن فروا منه الثالث. نعم.
نعم. ثالثا؟
نعم. لا. لا. التورية له مراد بخلاف اللغز. نعم.
ثالثا إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل.
نعم.
وكاتمين للحق أو جاهلين به.
وجه كونهم قائلين بالباطل لأنهم يقولون بإثبات الصفات التي يقول ويدعي ويزعم هؤلاء النفاة أنها باطل. هم يقول الخير بهذا يقتضي كذا وهذا باطل وهذا كفر. والصحابة قالوا بهذه الآيات وبهذه الأحاديث الواردة في الصفات، أليس كذلك؟ قال يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لم نعلم من الرب يضحك خيرا. قال الصحابي كان لا. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون بهذا فمعنى ذلك أنهم قائلون بالباطل، أنهم قائلون بالباطل لأنهم يثبتون هذه الصفات التي إثباتها عند هؤلاء المعطلة بالصفات باطل. نعم. وإما أن يكونوا كاذبين بالحق. ووجه كونهم نعم
أو جاهلين به.
نعم. وإما أن يكونوا كاذبين بالحق أو جاهلين به. وجه كونهم كاذبين بالحق لأجل أنهم لم يبينوا أن نفي الصفات الذي يزعمه هؤلاء النفاق أنه هو الحق. فالصحابة ما قالوا لنا إن نفي الصفات هو الحق، الحق أن الله لا يصف بكذا، الحق أن الله لا يصف بكذا. هل تجد هذا عن واحد من الصحابة؟ لا تجده. فإذا كان هذا هو الحق والصحابة كتبوا عنه فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كاتبون للحق فحاشاهم من ذلك. نعم. أو جاهلون به. أو جاهلين به لأنه مجرور، قائلين بالباطل كاتبين للحق قائلين، أو يقولون جاهلين به ووجه كونهم جهالا لأنهم لم يعلموا هذا الحق الذي علمه هؤلاء النفاق فذهبوا يقولون الحق كذا والحق كذا والحق كذا وهو نفي الصفات. وهذه الثلاثة الأوجه كلها قدح عظيم وعيب واضح مستبين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنه واحد من هذه الثلاثة، أو لا ينطبق عليهم وحاشاهم وبرأهم الله من أن يكونوا واحدا من هذه الثلاثة الأصناف، وهذا هو الحق. فإذا امتنع عليهم هذه الوجوه الثلاثة أن يكونوا قائلين بالحق بالباطل أو جاهلين كاذبين بالحق أو جاهلين له، إذا امتنع أن يكونوا قائلين بالباطل وامتنع أن يكونوا كاذبين للحق وامتنع أن يكونوا جاهلين به ثبت خلاف ذلك كله، وأن الحق هو ما قالوه وهو إثبات الصفات، وهذا هو الوجه الرابع.
رابعا أنه إذا انتبه صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص.
نعم.
فإن كل موجود في الخارج.
نعم.
فلا بد له من صفة.
نعم.
فإذا انتبهت عنه صفة صفات الكمال.
نعم.
لازم أن يكون متصفا بصفات النقص.
نعم.
وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة.
نعم.
ويقعون في الشر مما قبلوا منه.
نسأل الله العافية. فإذا انتبهت صفة الكلام عن الله، الكمال عن الله، لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. وهذا حق. لأن كل خارج كل موجود في الخارج لا بد أن يكون موصوفا بصفة. فإذا انتفت عنه صفة الكمال لازم ان يكون كما قلنا لكم اللازم لازم ان يكون متصفا بالقدس، وبهذا ينعكس على الامر على هؤلاء وهو اصل البصر، وهو اصل البصر اصل فيما يلزم على طريقه النبات من اللوازم الباطله. فاذا كان هذا المتصف لا يتصف بهذه الصفه العظيمه الجليله لازم منها ان يتصف بالجهل. مثلا في العلم اذا قالوا عالم ليس بمعنى انه متصف بالعلم ولكن لانه ايه ليس بجاهل. نعم نقول اذا كان ليس بجاهل ايش معنى؟ لا بد ان يكون عالم، لا بد ان يكون عالما. اما اذا بقي على هذا القول ليس بجاهل وما هو عالم فما يمكن. وهؤلاء قاموا كما قلنا لكم بالآن قاموا على عقولهم، ما اثبت العقل اثبتوه، وان لم يأتي بالقرآن والسنة وما رده العقل يعني عقوله ردوه، وان جاء بهما القرآن والسنة. فما لم يأتي العقل به لا اثباتا ولا نفيا، لم يثبت العقل ولم ينفث، فانهم اختلفوا فيه. وبعضهم يسلك طريق التوقف وهم القلة، وكثرتهم يقولون بالنفي نعم من غير ما وجه ومن غير ما حجة. فلهذا تجدهم مضطربون مختلفون فيما بينهم. المعتزلة لهم الصفات نعم، وهم الجماهير كثرة المتكلمين في ذلك الحين. وخالفت الأشعرية فأثبتت بعض الصفات كما قلنا بالأمس لأن العقل دل عليها، وما لا ما دل عليه العقل فإنه يقال به ولو لم يرد في القرآن والسنة. فالنظر عندهم إنما هو على العقل، المدار عندهم على العقل، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن مثل هؤلاء لا بد وأن يلزم على قولهم هذا وهو نفي الصفات صفات السماء عن الله أن يكون الله جل وعلا متصفا بصفات النقص. إذا كان ما هو عالم ما يوصف بالعلم فلا بد أن يكون جاهل. قال ليس بجاهل لكن ليس بعالم، كيف يستقيم هذا؟ ما يصف بحال من الأحوال، ما يصف يأخذون النقص الذي لهم ويدعون النقص الذي عليهم. وهذه طريقة أهل الأهواء في كل زمان ومكان. ولذلك يقول شيخ الإسلام فإذا انتفت عن صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، إذا لم يكن عالما فهو جاهل، إذا قلت انه جاهل وجب أن يثبت له العلم لما بيناه بالأمس للتلازم. إذا ارتفع هذا ثبت هذا، وإذا ثبت هذا ارتفع هذا، لا بد من أن يكون واحدا منهما. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق فيقعون في شر منا فروا منه. فرهم من ايه؟ من التنزيه. نعم؟ الذي أرادوا به التنزيه. فوقعوا فيما؟ فوقعوا في التعطيل الذي أورثهم النقص، إثبات النقص لله جل وعلا. هذا معنى قلبه في الإسلام. فروا من شيء ووقعوا في شيء، انعكس الأمر عليه. فروا من إثبات الصفة بزعمهم أنها دورة إيه؟ التثبيت، فوقعوا في التعطيل وهو شر من الإثبات الذي زعموا انهم لا يقولون به تنزيها لله تبارك وتعالى. فنسبوا الله الى النقص، وهذا شر مما فروا منه، نسال الله العافيه والسلامه. وبهذا ينتهي هذا الباب وننتقل الفصل، وننتقل الفصل الذي يليه.
فصل فيما يعتمد عليه النبات، فيما يعتمد عليه النبات من الشبهات. يعتمد النبات الصفات
نعم.
على شبهات
النفاق جمع نافي، النفاق جمع نافي مثل قاعد. والشبهات جمع شبهة، ووصفت هنا باعتبار حقيقتها عندنا نحن أهل السنة، وصفت بكونها شبهات باعتبار حقيقتها عندنا معاشر أهل السنة، وإلا هي عند هؤلاء تعتبر حجج وأدلة وبراهين، وإلا هي عندهم على هذا النحو. عند أصحابها يرونها حجج وأدلة وبراهين عقلية دامغة، هذا ما يصفونها الحجج والبراهين العقلية الدامغة، وهي في الحقيقة شبه كما قال أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهي شبهة باعتبار اعتقاد أهل السنة. أما بالنظر إلى أصحابها هم لا يسمونها جبهة، إنما يسمونها حجج، يسمونها براهين عقلية قطعية إلى غير ذلك. نعم.
الله يعتمد بعض الصفات على شبهات باطلة.
نعم.
يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا.
نعم.
وفهما سليما.
نعم.
وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي.
نعم.
أولا دعوى كاذبة مثل أن يدعي إجماع. دعوى كاذبة.
نعم.
مثل أن يدعي إجماع على قوله أو أنه هو التحقيق.
يعني كان يقول هذا أجمع عليه العلماء. هذا عليه الإجماع. حينما يأتي بتأويل الصفة قال وعليه إجماع العلماء. وعليه إجماع السكنة. تجدون في كتب بعض الكلام يقول وعليه، يعني بعض الأشعرية خاصة يقول وعلى هذا المتن رحمهم الله. فالذي يقرأ ولا يجري يقول من أئمة أهل السنة. وهم أئمة الأشاعرة. وهم أئمة الأشاعرة. فيقول هذا عليه ما أو هذا ما عليه أئمتنا أو هذا عليه المحققون. فيظن المسكين أن المحققين أحمد بن حنبل ومن معه، وابن تيمية ومن معه، وابن بطة ومن معه، وابن القيم ومن معه، وابن عبد الهادي ومن معه، وابن كثير ومن معه، ومحمد بن عبد الوهاب ومن معه. لا لا لا، إنما هم ابن فورس والرازي والغزالي والزويني ألف ولبن فيما تركاه من كلام على طريقة أهل الكلام، وهكذا بقية المتكلمين جميعا. والمغفل الذي لا علم عنده، الجاهل الجهل بسيط باعتبار أنه مبتدئ ما يعرف هذه الأمور، لأنه لم يطلع على ولاة أهل السنة إذا سمع مثل هذه الدعاوى الإجماع على هذا وعلى هذا الإجماع، هذا هو التحقيق، هذا قول المحققين، هذا قول أئمتنا. نعم. إلى غير ذلك ينحج به. فهذا مما يزوقون به الكلام ويبهرجونه حتى يروج عند من لا علم عنده ويمشي عليه. نعم. ينطلي عليه. نعم.
أو أن قول خصمة خلاف الإجماع.
نعم.
ونحو ذلك.
نعم.
ثانيا
يعني يورد كلام أئمة الكلام من المعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية ونحوهم، ويقول بعد ما يرده وما خالف هذا فهو خلاف الإجماع. أو يأتي بقول أهل السنة ويقول هذا خلاف الإجماع، ويقصد به إجماع أئمته المتكلمين النفاق. نعم. فحينئذ يهاب الإنسان إذا رأى مثل هذا الأسلوب، أنا مخالف للإجماع، لكن الإجماع إجماع أئمة التحريف والتعطيل، ما هو إجماع أئمة السنة والإثبات. نعم.
الله يبارك. ثانيا شبهة من قياس باطل.
نعم.
مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه.
نعم.
الصفات أعراض.
نعم.
والأعراض
فهذا قد سبق معنا قولهم الصفات أعراض ذكرناها أبدا. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لأن الأعراض هي التي تجوز. صح ولا لا؟ الأعراض هي التي تجوز في بعض الأحيان. وإذا كان كذلك فإن قوله إثبات الصفات الصفات أعراض هذا لا يستقيم له. لما؟ هم يقولون الصفات الأعراض لازمة، نقول لهم صحيح، لكن أحيانا تجوز. صح ولا لا؟ السبع ما يزول عنه؟ يزول. المرض ما يزول عنه؟ يزول. الاستاذ بالفرد ما يزول عنه يزول الفقر يزول الغنى قد يزول وهكذا هذا من الاعراض فقولهم ان الاعراض لازمه مطلقا الصفات اعراض ها والاعراض تكون عندهم يعني لازمه ولا تكون الا بجسم وغير صحيح لان الاعراض تاتي وتذهب والاعراض انما سميت اعراض لانها تعرف جمع عرف فهو الذي ياتي ولا يجوز فحينئذ اذا قالوا الصفات اعراض والعرب لا يقوم الا بالجسم والاجسام متماثله هذا مردود لما لان العرب ايضا قد يقوم بجسم وقد لا يقوم بجسم فمثلا المرض يقوم بجسم وهو عرب صح ولا لا المرض يقوم بالجسم ولا لا وهو عرب والشبع يقوم بالجسم ولا لا والجيب من العرب يقوم بالجسم ولا لا وهو عرب فيأتي ويجوز لكن قد يقوم بدون عرب فقول ليل الشتاء خفيف فهل الليل عرب ولا الجمل ما هم يقولون والعرب لا يقوم الا بالجسم صح ولا لا يقولون الصفات اعراب والعرب لا يقوم الا بالجسم الليل جسم ما هو جسم الليل جمل فرق جمل ينتهي فإذا هذه المقدمة فاسدة هذه المقدمة فاسدة واضح يا اخوان يقولون إذا قلنا بإثبات الصفات لله لازم التشبيه لماذا؟ قالوا لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم ونحن بينا أن سميت الأعراض عرضا لأنها تعرض وتذهب تأتي وتجول فمنها ما هو لازم ومنها ما هو غير لازم إذا قلنا بهذا الأعراض لا تكون إلا بالجسم أم إنها أعراض نقول نعم الأعراض يأتي من هذا ويأتي من هذا فأي واحد منها تريده وإذا قلتم أيضا العرب لا يقوم إلا بالجسم نقول هذا غير صحيح لما ذكرنا فالمرض عرب يقوم بالجسم والشبع عرب يقوم بالجسم والري عرب يقوم بالجسم ولكن الطول في الليل عرب لكن الليل هو جسم والحر في الصيف عرف والحر ليس بالجسم صح ولا لا ليس بالجسم وانما قام بزمن هذا زمن ليس بالجسم هذا العرف قام بالجسم ولا قام بلون الجسم قام بغير الجسم وهكذا البرد يقوم بغير الجسم تقول مثلا لون الشتاء بطيء نعم لون الشتاء طويل لين الشتاء طويل ولين الصيف طويل ونهار الشتاء طويل ونهار الصيف طويل فهذا الطول عرب ولا ما هو عرب هل قام بالجسم لم يقم بالجسم فاذا قوله العرب لا يقوم الا بالجسم هذا باطل قولهم العرب لا يقوم الا بالجسم هذا باطل وأبطل منه وأوضح في البطلان قولهم والأجسام متماثلة وهذا هذه الأخذوكة الأجسام متماثلة فإذا النملة جسم ولا ما هو جسم؟ جسم والجين جسم ولا ما هو جسم؟ هل جسم النملة مثل جسم الجين؟ ما يمكن باعترافهم ما يمكن أن يقول لك جسم النملة مثل جسم الجين أبدا بآل من الأحوال يعني حينما يقولون ان العرب لا يقوم الا بالجسم نقول هذا غير صحيح وحينما يقولون ان الاجسام متماثله نقول ايضا هذا غير صحيح وانما العرب يقوم بجسم ويقوم بغير جسم والاجسام ليست متماثله فاذا كانت غير متماثله في المخلوقات فنفي التماثل بين الخالق والمخلوق من باب اولى ونحن لا نعبر بالجسم كما سياتي معنا ان شاء الله فهذا من الالفاظ الموهمه والمحتمله وسياتينا ان شاء الله الكلام عليه نعم في الذي بعده نعم
ثالثا تمسك بالفاظ مشتركه بين معاني يستشعر ذاتها الى الله تعالى.
نعم عندكم قبل هذا عندكم في الحاشيه
النسخه هذه في الحاشيه رقم 2 قال انظروا الكلام على الجهه صفحه 34 هو غلط صواب 37 وقال الكلام في الجسم صفحه 39 وهو غلط الصواب 42 فطوبوه قال انظر الكلام بالجهة صفحة 34 والصواب انه 37 من هذه النسخة قال الكلام على الجهة صفحة 34 والصواب الجهة 34 والصواب انه 37 والكلام على الجهة 39 فما بعد والصواب انه 42 في صفحة 42 اذا فهذا القول سيأتينا ان شاء الله تعالى الرد عليه في التفصيل في هذه العبارات اقرأ علينا الثالث نعم
ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه
وهذا أيضا من شبههم مما يعتمدون عليه يتمسكون بألفاظ حماها تحتمل هذا وتحتمل هذا معنى قول مشتركة يعني حمالة معاني هذا معنى قول مشتركة يشترك فيها هذا المعنى ويشترك فيها هذا المعنى فإذا نظرت إلى المعنى الصحيح فإنك لا تستطيع أن تمشي وإذا نظرت إلى المعنى الباطل فإنك تريد أن تمشي فأنت حينئذ الواجب عليك أن تتوقف وتستبطن فتقول إن أردت به كذا يعني المعنى الباطل فهذا منفي عن الله جل وعلا وإن أردت به كذا وهو المعنى الصحيح وهو الذي لا يريد وراءه غالبا فهذا نحن نثبته لله سبحانه وتعالى مع توقفنا بمثل هذا اللغو لأنه لم يرد في الكتاب والسنة هذه هي القاعدة المختصرة في هذا نعم حال الأذان تفضل
الله
مفتقر بعضها الى بعض به في التركيب هذا الجسم كافتقار الرأس إلى الجسد وإلى اليد ونحو ذلك فهذا حق. وإن أردتم به الذات المتصفة بهذه الأوصاف باليد والعين والسمع والغضب والرضا والقدم والساق الرجل والساق ونحو ذلك فهذا ما يسلم لكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نثبت ما ألفته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. فإن أردتم المعنى الأول فهذا حق منتفي عن الله جل وعلا، بمعنى أن مرتب نزة كما تقولون أنتم مفتقرة بعضها إلى بعض كافتقار الرأس إلى الجسم والجسم إلى الرأس وإلى اليد ونحو ذلك هذا حق لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بذلك. أما إن أردتم بالجسم نبي أن يكون لله سبحانه وتعالى ذات حقيقية له سمع وله بصر وله يد وله ساق وله رجل فهذا باطل هيهات دونه قط القتائل، فقد جاء الكتاب والسنة لإثبات ذلك ونحن نثبته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا الحي إن أردتم أن الله سبحانه وتعالى لا يحوزه شيء يعني لا يحويه لا يكون مظروفا فنعم فالله سبحانه وتعالى منتفع عنه لفظ الحيز بهذا المعنى. وإن أردتم بالحيز أنه منحان عن الخلق مبال لهم سبحانه وتعالى بائن عن خلقه فهذا لا لا يمكن، فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى أنه منحاز عن خلقه بائن عنهم سبحانه وتعالى مبين لهم جل وعلا. فإذا هذه اللفظة مهمة ولا لا؟ مشتركة فيها كذا وفيها كذا، فهم يأتون بهذه اللفظة ويأتون بتفسيرها الذي يريدونه هم، فقليل العلم الضعيف ينطبي عليه مثل هذا ويبكي ولا يدري انه وقع في انتفاخ القوم وفي ذخائرهم من حيث وهو لا يشعر. وكذلك الجهة فانهم يقولون نقول انه لا في جهة، ما هو فوق ولا تحت ولا امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، اذا فين؟ عدم صح ولا لا؟ إذا لم يكن فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال أين يكون؟ عدم. هذا هو العدم هذا هو العدم. ولذلك قال أئمة السلف لو أردت أن تعرف العدم ما هو ما عرفته بأحسن منها من كلام هؤلاء المسألة. نعم، وإنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، ولذلك قالوا المشبه الممثل يعبد قدما والمعطل يعبد عدما. فإذا كان الله جل وعلا لا فوق ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا هذا الإله أين هو؟ ينفون عنه العلو. أين هو؟ أمام لا، خلف لا، يمين لا، شمال لا، فوق لا، تحت لا، أين هو؟ ما فيه إلا عدم بناء على قولكم هذا. فإذا أردتم بهذا الجهة التي تقولون حينما تنفون عن الله سبحانه وتعالى الجهة، إذا أردتم بنفي الجهة جهة تحويه فهذا غير فهذا صحيح. وإذا أردتم به نفي الجهة عن الله جل وعلا وأنه انه ليس من جهة العلو فهذا باطل مردود عليكم، بل الله جل وعلا اخبر عن نفسه انه علم من جهة العلو، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى اخبر عن نفسه انه في جهة العلو. فمثل هذه الالفاظ ايضا لا يطلق فيها الكلام، وانما يستفضل من قائله وصاحبه. فاذا اراد معنى باطلا قبل، واذا اراد معنى صحيحا قبل. وهم يستدلون بهذه، يتمسكون بهذه الالفاظ المشتركة في معانيها بين معاني صحيحة للسنة وبين معاني باطلة، فيأتون بها ويفسرونها على المعاني الباطلة، ثم ينفون عن الله جل وعلا، يتوصلون بذلك إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، وهذا كلام باطل. نعم. ثم يصوغون،
ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما تفيت من زخارف القول،
يعني كقول بعضهم سبحان من هو الآن على ما كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وأراد به إيه؟ نفي الاستواء والعلو، يعني انه لا في الجهة كقول الجويني. ولذلك رد عليه الامداد قال دعنا من هذا، يعني العلو امر معروف عندنا والاستواء على العرش دعنا منها، لكن ما تقول في امر نجده في قلوبنا وهو أن الإنسان إذا نزل به أمر وجد من قلبه ضرورة للاتجاه نحو العلو، يدخل سفرا أو سفرا، ما تقول ذلك كيف تجاه العلو؟ فلقم رأسه وقال حيرني الهمداني، قال حل من هذا، يعني قضية الإثبات للعلو والعرش هذا عندنا معروف، لكن خلك من هذا، نأتي نحن إلى مسألة أخرى، جاوبنا عنها، نحن نجد في نفوسنا مقصورة لغوثنا نجد في قلوبنا ضرورة إذا نزل بالإنسان ضائقة تجع بطر نحو السماء، كيف نجد على هذا على علو الله جل وعلا؟ فما وجد الجواب إلا أنه يضرب رأسه حيرني الهمداني. فعبارة مزوقة ولا لا؟ ومبهرجة ولا لا؟ ما شاء الله ظاهرها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، لكنه أراد أن يعطل صفة العلو لله تبارك وتعالى، هو العلي هو الاعلى هو المتعال، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وقهرا وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا بالخلق مستحيل سبحانه وتعالى. فعلو الذات وعلو الصفات والقدر والشان له جل وعلا من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. أراد هذا بهذه العبارات المزخرفة الطويلة الغريبة التي لا يصل إليها العارف إلا العارف، أراد بها نفي علو الله جل وعلا واستواء على عرشه سبحانه وتعالى ومبين مباينته لخلق مخلوقاته جل وعلا، بما أكتب من هذه الألفاظ الرنانة الجميلة التي يحسبها الجاهل علم وهي في الحقيقة ظلمات نسأل الله العافية والسلامة، وشبهات باطلة كما قيل، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل تاجر مكسور. فهذه عندهم حجج وهي في الحقيقة شبهات، مثل الزجاج إذا ضربت بعضه ببعض كسر بعضه بعضا، وهذا مثال من مبتدعاتهم، بعضهم يرد على بعض فالزجاجة بعضه بعضا. أما إذا جئت إليها بغيرها للحديث وهو معاول أهل السنة والجماعة ولله الحمد فهي لا تقوم أمامها ولا تساوي فيها، لا تساوي شيئا. والرد على هؤلاء من وجوه
الله وليه. والرد على هؤلاء من وجوه، الأول نقض شبهاتهم وحججهم وأنه يلزمهم فيما عزته نظير ما قبروا منه فيما نفوه.
نعم، يعني إذا كنتم تثبتون أن مثلا قولك في هذا نقض شبهاتهم وحججهم وأنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما قبروا منه فيما نفوه، فمثلا حينما يقولون اليد القدرة صح ولا لا؟ اليد مرجع القدرة، لو أثبتنا لله يد نعم شبهنا بخلقه. طيب والقدرة المخلوق ما ينظر منه قادر ما له قدرة؟ طيب قروا من هذا فوقعوا في هذا ولا لا؟ قروا فعطلوا، أولوا وقعوا في التعطيل وأولوا وقعوا في التحريف، فنحن نمسكهم أيضا بعدما حرفوا إلى هذا المعنى، نقول لهم الإنسان ما له أيضا قدرة؟ له قدرة، إذا ليش تثبتون القدرة؟ حينئذ يكون مشابه لخلقه سبحانه وتعالى، نقول له قدرة. طيب وإذا قلتم القوة اليد معناها القوة، طيب لأنه ما يمكن أن نثبت له يد، إذا أثبتنا له يد سبحناه بخلقه وهذا كفر. طيب ماشي، إذا ليس معنى اليد عندكم القوة. طيب والمخلوق ما يكون عنده قوة؟ المخلوق ما يوصف بأنه قوة له قوة، كل مخلوق قوته بحسبه، قوة الإنسان تختلف عن قوة الحيوان، والإنسان فيما بينه وبين بني جنسه تفاوتون في قوتهم، والحيوانات فيما بينها تتفاوت في قوتها، أليس كذلك ولا لا؟ بلى. فإذا كان قررتم وقلتم القوة من أجل ألا تشبهوا، أيضا المخلوقات توصف بأنها قوية، فالفيل قوي والأسد قوي والإنسان المتين الطويل المبسوط العضلات المجسول قوي ومن دونه قوي وهكذا. فإذا يلزمكم على هذا أيضا أن تفروا وأن تنفوا عن الله جل وعلا القوة، لأن المخلوق يوصف بها، فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم والمقتصر ونائم والمقتصر. نعم
الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمتحي أنه يمنعه، ونحو ذلك الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجب ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها.
وهذا الذي تقدم معنا بالأمس أنهم يختلفون هم فيما بينهم، إذا جاءوا إلى الصفة اختلفوا فيما بينهم، فناس يقولون العقل لا يقر هذه نعم ولا يثبتها، وناس يقولون العقل لا يثبتها، وناس يقولون العقل ما دام لا يثبتها ولا ينفيها فإننا نتوقف فيها، وجماعة يقولون لا ما دام العقل لا يثبتها ولا ينفيها فإننا يردد بعد ذلك فيما بينهم، بعضهم يرد بعضهم يرد على بعض، وهذا أوضح مثال تجدون بين الطائفتين بين المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون والمعتزلة ينفون، فإذا جاء هؤلاء بحجة كما يزعمون أنها عقلية كر عليهم المعتزلة وأبطلوها، وإذا جاءوا إلى أهل السنة أيضا كروا عليهم وأبطلوها، فهم كالشاة العاهرة. ولذلك قيل فيهم إنهم الجهمية الإناث ضعفاء، فهم كالجهمية الذكور اللي هم المعتزلة. نعم، فالشاهد هؤلاء ضعف، فالمقصد أن هؤلاء تجد في أقوالهم اضطراب وبعضهم يرد على بعض، بل تجد في أقوال أصحاب القول الواحد الاضطراب كما تقدم معنا بها في الصفات السلبية والإضافية وفي المرتبة منهما. نعم
الثالث بيان ما يلزم على نفسه من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد المزوم.
نعم، وهذا مثل ما ذكرنا هنا في هذه الأوجه التي تقدمت معنا في الفصل الماضي. نعم
الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمل بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين مصير إليه.
نعم، يعني أن الأمر في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها، اهل السنة امروها على ظاهرها بلا كيف، امروها كما جاءت على ظاهرها، يعني امروها كما جاءت، امروها كما جاءت يعني على ظاهرها بلا كيف، بلا كيف. فظاهرها هو المراد، ظاهرها هو المراد. واذا كان في بعضها يقع التأويل فليس فيه ما يمنع من إرادة الظاهر، مثال ذلك كقوله تعالى يوم يكتب عن ساق، طائفة من العلماء قالوا هذه الآية من أهل السنة، هذه الآية في انفرادها لا تدل على ثبوت الساق لله جل وعلا، فإنه يحتمل أن يكون كربة وشدة، كربة وشدة وكرب عظيم، فهذا لا يطرح يتسرع في حقه ولا يعجل عليه. وطائفة قالت لا، يفهم منه بدليل الضميمة إليه وهو الحديث، فإنه قد جاء به قال فيكشف الرحمن الجبار سبحانه وتعالى عن كافة فيقرون له سجدا، يسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من عباده المؤمنين الا المنافق، الا المنافق يبقى ظهره طبقة في الحياة اذا قيل اسجدوا مردوا كما قال في النظر، لانه لم يكن سجوده لله وصلاته لله جل وعلا عن ايمان ويقين، وانما يراعون الناس كما قال الله جل وعلا عنه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فدل ذلك على أن قد يكون عندنا في بعض الأحيان وهو قليل جدا، قد يكون أن النفس يحتمل شيء من التأويل ويمنع إرادة الظاهر، لكنه لا يمنع من أن يكون أيضا يمتنع إرادة الظاهر، ليس فيما يمتنع إرادة الظاهر ولا يجب فيتعين المصير اليه يعني الى هذا التاويل، نقول لا، ان هذا الظاهر الذي فهمته انت ليس هو الوحيد الذي يتعين المصير اليه، فهناك ايضا دليل يدل على ان هذا الظاهر غير ممكن، وهو ما يضم اليه من النصوص الاخرى، فهذه الايه مثال، هذه الآية مثال له. والخامس
الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
نعم هذا حق وهو ظاهر، لأن هذا التأويل الذي تنزلنا معهم وسميناه تأويلا وإلا هو في الحقيقة تحريف، من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا التأويل الذي جاءوا به معلوم أنه من فعل القرامطة والباطنية فيما ما دله من أحكام الدين، ففعل القرامطة والباطنية فيما ما دله من أحكام الدين حينما يقولون عن الصلاة المراد بها الاتجاه الى من؟ الى ائمتهم، والحج المراد به قصد مشاهدهم ومعظميهم وهكذا، هذا التأويل صحيح ولا تحريف؟ فحينما يقول ان الله سبحانه وتعالى له يد يقول لا معناها القوة، هذا التأويل صحيح؟ هذا ليس بصحيح. حينما يقول الله جل وعلا ان الله كان سميعا بصيرا يقول ليس باعمى وليس باصم، هذا صحيح غير صحيح، لكن فيه اثبات السمع لله جل وعلا وفيه اثبات البصر لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. حينما يقول رضي الله عنه يقول الرضا إرادة الإنعام، والغضب غضب الله عليهم قال إرادة الانتقام، صحيح، هذا غير صحيح. هذا هو التأويل الذي يجيز تأويل الباطنية والقرامطة للصلاة والصيام والحج، فحينئذ يمتنع أن يكون هذا هو المقصود من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور تقدمت معنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الباب، هذا الصفات بيانا شافيا شافيا شائعا من كل وجه لعموم أصحابه، مقيمهم في المدينة وأعرابيهم ووافدهم عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء القوم. وثالثا أن التابعين بقوا على هذا وتلقوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن القرون المفضلة همت على هذا ومشت عليه ولم يحدث هذا الأمر الذي جاء به هؤلاء النفاق إلا في أوامر عصر التابعين، ثم قطعه الله ولم ينتشر إلا في المئة الثالثة. فهل يعقل أن يكون هذا الباب العظيم الناس في عناية وفي جهالة عنه تامة قرنين من الزمان؟ ما يعقل. حتى علمه هؤلاء؟ ما يعقل. فهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه كما بين لنا غيره من الأحكام التي هي دونه. والثالث
أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحل ما جاءت به النصوص من صفات الله،
لأن الإنسان إنما يهلك إنما بسبب الشبهة والشهوة، الشبهة التي تدخل عليه فلا يستطيع كشفها، أو الشهوة التي تغلبه فلا يستطيع طرحها. الشهوة تحب الرياسة مثلا، لو ما كان قائل بهذا المذهب ما تولى القضاء، ما تولى بيت المال، ما حصل على كسب من بيت المال مال المسلمين، لأنه في زمن من الأزمان كانوا يمنعون العطاء عن أهل السنة لما ظهر المعتزلة في عهد الأمين المأمون، كانوا يمنعون العطاء لأهل السنة ويمنعون تعليمهم تعليم أبنائهم في الكتاتيب ولا يسجدون أسيرهم إذا أثروا الكفار. فقد يميل الإنسان إلى القول بسبب شهوة نسأل الله العافية والسلامة، أو بسبب شبهة فيقع في البلاء نسأل الله العافية والسلامة، فيحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى عما أراد الله جل وعلا. نعم
الله وليه. بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله بالجملة وإن كانت النصوص من التفاصيل في هذا الباب.
يعني العقل السالم الصريح السالم من هذه الشهوات والشبهات لا يحيل إثبات هذه الصفات. العقل الصريح يوافق العقل الصحيح. العقل الصريح يناسب ويوافق النقل الصحيح، ولا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يثبت لله جل وعلا هذه الصفات بالجملة، وإن كانت التفاصيل قد تخفى على عقول ذوي العقول السليمة. نعم وقد اعترف. نعم
وإن كان للنصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والحظ به، وقد اعترف البطول من هؤلاء،
يعني العقول تبقى عاجزة. نعم
وقد اعترف البطول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
إذا فالواجب إيش؟ هو الذي سيأتي. نعم
وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف.
نعم الواجب هو التسليم للنقل والسمع، الواجب هو التسليم للنقل والسمع. واذا كان حصول اهل الكلام وعلماء الكلام قد عجزوا عن هذا واعترفوا بعجزهم، فكيف بمن دونهم؟ حصول علماء الكلام اصحاب هذا عقولهم يتمنون ان يموتوا على دين العجائب. نهاية افدان العقول عقاب، وغاية شأن العالمين ضلال، وارواحنا بالوحدة من جسومنا. نعم، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا دين، وغاية دنيانا اذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا دين. قيل وقالوا، وقال اخر لعمري لقد طيرت، عمري لقد طورت تلك المعاني. نعم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطيرت طرفي بين تلك المعاني، فلن ارى الا واضعا كف حائل على ذقن او قاطعا في المنازل. ويقول فيك يا اغلوطة الفتن حار امري وانقضى عمري، فلح الله الأولى زعموا انك المعروف بالنظر. فبدل هؤلاء رؤوسهم واثيابهم وعمدهم وصلوا الى هذا، فكيف بمن دونهم؟ فالواجب على العبد ان يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على الحق والهدى، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقه فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها. أولا، أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو هذا المختصر رحمه الله تعالى، وأراد به بعد أن بين طريقة هؤلاء النفاة لأسماء الله سبحانه وتعالى ولصفاته. والكلام معنا إنما هو كثيرا في الصفات، لأن الأسماء الخلاف فيها قليل إلا عند الذين غلقوا الأسماء والصفات كما تقدم معنا، وهم غلاة الجهمية. فبعد أن بين المختصر رحمه الله تعالى ورتب باختصاره من كلام شيخ الإسلام في الباب العشرون، بين طريقة النفاة التي سلكوها في نفي صفات الله جل وعلا، بين في هذا الفصل ما يلزم من طريقتهم هذه من لوازم، او على طريقتهم هذه من لوازم باطلة. بين في هذا الفصل فقال: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. فهذا الفصل من أنفع الفصول التي يتبع بها طالب العلم إذا نظر فيها وتأملها، فيقول رحمه الله: يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها. واللازم هو الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، الشيء المترتب على الشيء ترتبا إلزاميا لا محيد عنه، هذا هو اللازم. ها،
هذا هو اللازم. فالمترتب من هذه اللوازم على طريقتهم الباطلة هو ما سيأتي ذكره. فالشيء المترتب هو هذه الأشياء التي سيذكرها هنا في هذا النظر على الشيء الذي سبق معنا وهو طريقتهم التي سلكوها فيما في نفي الصفات. فهذا الشيء الذي يترتب على الشيء، الشيء الذي معنا لازم لطريقتهم التي مضت بالأمس معنا وبيناها. ألم يقل المطلق أو المقتصر الباب العذر في طريقة النفاق؟ فهذا الشيء الذي سلكه والذي يلزم عليه ويترتب عليه هو هذا الفصل الذي عقده هنا ببيان هذه الأمور. فاللازم إذن هو الشيء المترتب على الشيء ترتبا لزوميا لا محيد له عنه. فترتب عدم السلام على إيه؟ على البكر والحرق. وترتب الطمر عدم السمع على الطمر، أليس كذلك؟ هكذا. فإذا اللازم هو الشيء الذي يترتب على الشيء. فهنا الشيء اللازم هو هذه اللوازم الباطلة المترتبة على الشيء على الطريقة التي سلكوها بنفي الصفات. أول هذه الطرائق تقاعد علينا أول هذه اللوازم. نعم.
أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالصدق والدعوة إليه لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاق أن إثباتها تشبيه وكفر.
نعم، هذا هو اللازم الأول. اللازم الأول على طريقتهم الفاسدة أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر وصرحا بالدعوة إلى الكفر لأنهما قد ملئا من إثبات صفات الله جل وعلا التي جعل هؤلاء النفاق أن إثباتها تشبيه وكفر. لماذا؟ لأنه قد مر معنا في الكلام السابق أنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التنفيذ. إثبات ظواهر النصوص يدل على ما؟ على التنفيذ كما يقولون. هم يقولون التشبيه، لا يقولون التنفيذ، لكن نحن نقول التنفيذ لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن فنفاه، قال ليس كمثله شيء. فهم يقولون إن ظواهر النصوص تدل على التنفيذ الذي يعبرون عنه بالتشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر. هذا قولهم. يقولون إثبات ظواهر هذه النصوص يلزم منه التشبيه، أليس كذلك؟ مر معنى كلامه الذي حكى عنه شيخ الإسلام. فإثبات ظواهر النصوص قالوا يقولون يلزم منه التشبيه الذي هو التنفيذ، والتشبيه لله جل وعلا بخلقه كفر. أليس هذه عبارتهم ومقدماتهم ونتائجها؟ هذه عبارتهم، هذه المقدمات وهذه النتائج. المقدمات الإثبات النصوص ممتنع، نصوص الصفات على ظاهرها. لما؟ لأنه يقتضي التشبيه. فالشكر التشبيه عندهم لله جل وعلا بخلقه كفر. فمثلا عنده المستوى على الأرض الذي هو عند أهل السنة يدل على الاستواء اللائق بالله جل وعلا استواء حقيقيا. هم يقولون إذا قلنا استوى فمعنى على، معناه إيه؟ على. وإذا قلنا على معناه كما يعلو السلطان على عرشه أو عرض مملكته، وإذا قلنا كذلك فهذا تشبيه.
التشبيه كفر. لماذا؟ لأن هذا عندهم تشبيه والتشبيه كفر. طيب الكتاب والسنة ألم ترد فيها هذه الصفة طائعة متكاثرة؟ ما جاءت النصوص بالاستواء متكاثرة متواترة ولا لا؟ جاءت النصوص في هذا في الكتاب والسنة. فإذا بناء على قولهم ويلزم قولهم هذا إن إذا أثبتنا هذه الصفات على ظاهرها لزم منها إيه؟ التشبيه. وإذا قلنا بهذا فإننا نكون حينئذ قد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. هذه مقالته. إذا نقول القرآن قد أثبت أن الله استوى على الأرض وجاء فيه بكثرة. في سبع آية من القرآن صرح بالاستواء على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء ابنها في الملك واضحة. فكم حديثا بها يعلو به السند؟ ما أكثر الحديث. في سبع آية من القرآن صرح بالاستواء على العرش ربي فهو منفرد. وكذلك القرآن والسنة. والقرآن متواتر ولا لا؟ قطع الدلالة ولا لا؟ قطع الدلالة، ولكن عنده ما هو قطع الثبوت. والسنة الاستواء ما أكثر الأحاديث الواردة به، لكنهم يقولون لا يمكن أن نثبت الاستواء لأن فيه مشابهة بين المخلوق والخالق، وإذا قلنا بذلك فهذا كفر. إذا القرآن والسنة بناء على كلام صرح بالكفر ولا لا؟ هذا لازم لقولهم ولا لا؟ لازم لهم، لا ينفك عن مقدمة هذا التي جاءوا بها فتوصلوا بها الى نبي الصفة. فاذا الشيء الذي ترتب على الشيء هنا ما هو؟ الشيء الذي ترتب هو الكفر. ترتب على ما؟ على مقدمتهم التي قدموها وتوصلوا بها الى نبي الصفة، والمقدمة التي قدموها انه يقتضي المشابهة والتشبيه. واذا كان كذلك فلا يمكن ان نثبت هذا، لان من شبه الله بخلقه فقد كفر. اذا فهذا لازم لكلامهم عند كل عاقل فاهم للكلام. فنسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا يقول لهم اهل السنة اذا الكتاب والسنة قد صرحا بالكفر وبالدعوة الى الكفر، لانهما مليئان من اثبات صفات الله تبارك وتعالى. وهذا لا تستطيعون الجواب عليه. الثاني، نعم،
ثانيا ان الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا.
نعم.
وغاية المتحلف من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى:
نعم،
هل تعلم له سنية؟ وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. ومن هذا اللازم الثاني لازم ايضا لكلامه ولفعله ولطريقته التي سلكوها في نفي الصفات. فالكتاب والسنة يلزم بناء على طريقتهم يلزم انهما لم يبينا الحق. لماذا؟ لان الحق عندهم هو نفي الصفات. الحق عندهم ونفي الصفات. فمثلا يقولون ان الحق ان الله لا يصدر وحده، وان الله لا يصدر بيده، وان الله لا يصدر بانه يغضب. ان الحق ان الله لا يصدر بانه ينزل. ان الحق ان الله لا يصدر بانه يزيد. ان الحق لا يصدر بان لله يد. ان الحق لا يصدر بان الله يتكلم. لا يصف بالغضب. الحق انه لا يصف بالرضا. الحق انه لا يصف بانه يكره ويكبر ويعجب.
الى غير ذلك من الصفات التي يقولون فيها الحق اننا لا نصف الله بهذه الصفات. فهم يقولون هذا، يقولون الحق اننا لا نصف بهذا الوصف. لما؟ لاننا لو وصفنا بهذا الوصف لاقتضى ايضا ما تقدم التشبيه الذي نحن نقول فيه التشبيه، لاقتضى التشبيه. واذا كان مقتضيا للتشبيه فمعناه اننا سنشبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه نعم فقدم هذا اللازم الاول. طيب اذا قلتم ان الحق انه لا يصف بكذا، والحق انه لا يصف بكذا، والحق انه لا يصف بكذا، فايش معنى هذا؟ ايش معنى؟ معناه نفي هذه الصفات عن الله جل وعلا. معناه اذا قلتم بان الحق انه لا يصف، انه يرضى، انه ينزل، انه يتكلم، انه يجي، انه له يد، انه الى اخر ما جاء النصفات للباري تبارك وتعالى. فاذا كان هذا هو الحق الذي تقولونه والقران قد جاء بخلافه، فيكون حينئذ القران مبينا للحق ولا لم يبين الحق؟ لم يبين الحق، لانه بين ما ليس بحق. اليس كذلك؟ القران جاء بعكس ما يقولون. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله يوم ياتي ربك وبعض يوم ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي ربك وبعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، كما جاء ذلك في الحديث في صحيح مسلم ايضا حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: إن لله بابا قبل المغرب مفتوحا للتوبة عرضه 70 عاما لا يقفل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا أقفل، فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل ذلك الباب. فالشاهد يقولون ما يجي الله سبحانه وتعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ يقولون الحق أنه ليس له يجي. فإذا بناء على كلامهم هذا القرآن والسنة لم يبينا الحق، وإنما تكلما بغير الحق. وأما الحق فهو الذي فهموه هم من هذه الصفات، فمعناه القدرة، معناه كذا، معناه كذا، معناه كذا، معناه كذا. الرحمة إرادة الإنعام، الرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، واليد معناها القدرة، إلى غير ذلك. فمعنى هذا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، وأن الحق الذي قالوه هم في تحريفهم لصفات الله تبارك وتعالى، لأن الحق عندهم إنما هو نفي الصفات، نسأل الله العافية والسلامة، ولم يرد لا بالكتاب ولا بالسنة نفي الصفات، وإنما الذي ورد بالكتاب والسنة إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وإذا تحدثت معهم وتفاقمت معهم نعم فإنهم حينئذ يتوقفون. إذا قلت لهم إذا كان القرآن والسنة قد جاء بهذا وأنتم تقولون الحق أن الله لا يصف بكذا والحق أن الله لا يصف بكذا، فأرونا من القرآن والسنة هذا الدليل، بمعنى أن الله نفى عن نفسه الرحمة، ونفى عن نفسه الغضب، ونفى عن نفسه كذا، فهل يستطيعون؟ الجواب لا، كذلك الغضب، كذلك السخط، كذلك اليد، كذلك العين، لا يستطيعون، لأن الكتاب والسنة إنما جاء بإثبات ذلك. وعليه فنقول لهم ان هذا الذي تقولون عنه انتم الحق كذا والحق كذا هو في الحقيقه نفي الصفات، هو في الحقيقه نفي الصفات، ومعناه ان الحق هو الذي عندكم وما بالقران على خلاف الحق. ولو تقاول متقاول منهم وتنقع متنقع منهم وتحلف كما قال المصنف رحمه الله تعالى غايه ما عند المتحلق. المتحلق هو الذي يدعي الحق
الذي يدعي الحق والفهم زيادة عن غيره، هذا هو المتحدث. فإذا نسب ذلك إلى نفسه أنه يفهم أكثر من غيره وأنه أقوى من غيره في الفهم وأنه أذكى من غيره، هذا هو المتحلق الذي يدعي الحق. وقيل المتحلق ذات شديدة فيه اللام لأنه يدعي أنه أقوى من غيره وأذكى من غيره وأفهم من غيره وأقدر من غيره، فيقال له متحلق. فالمتحلق هو الذي يدعي نفس قوة الذكاء وقوة الفهم على غيره. فهذا المتحدث قال له ما هي الأدلة التي عندك؟ فغاية ما عنده مما يتمسك به يقول أنا عندي أدلة من القرآن. لا تظنون أن ما عندي أدلة من القرآن، ما هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد. فهذا دليل على ما على انه لا يوصف لانه لا سمي له، وانه سبحانه وتعالى ليس له كفر، فلا يمكن ان نصفه بهذه الصفات. والجواب عليه انه في الحقيقه لا دليل له في هاتين الايتين، لا دليل له في هاتين الآيتين، لأن قول الرب تبارك وتعالى الرحمة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا، فزادهم نفورا. هذا هو الرحمن نفى الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه نقول ما نعلم رحمن إلا رحمن اليمان، نفى الله سبحانه وتعالى ذلك. فقال في سورة مريم هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم ان هناك احدا يساميه ويشابهه ويضاهيه سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لما يقول رسول الرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، قال ما نعرف رحمن إلا رحمن اليمان. هنا قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا، هل تعلم له مشابها، هل تعلم له مضاريا؟ الجواب لا، ليس له سمي وليس له شبيه وليس هناك من يضاهيه سبحانه وتعالى. ومثله قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا احد. فمعنى الكفو هنا اي النجم، يعني لا يكافئه جل وعلا احد، لا في قوته ولا في كفره ولا في بطره ولا في غير ذلك من بقيه صفاته سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى هاتين الآيتين. فالحق أن هاتين الآيتين كما تعد معنا من كلام المصنف أن فيهما إثبات الصفات لله جل وعلا، لا إثبات النبي كما يزعم هذا المتحدث. نعم.
ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس.
نعم، هذا صحيح. كل عاقل لا يفهم من هذه النصوص من هاتين الآيتين وما تابعهما، لا يفهم منهما إلا إثبات الصفات. فأنت إذا قلت قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس المعنى أنه ليس له صفة، هل يفهم من هذا؟ إذا قلت قول الله تبارك وتعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هل اذا قرات قول الرب جل وعلا ولم يكن له كفوا احد معناه انه ليس له صفه؟ في عاقل يفهم هذا؟ عاقل يفهم هذا ان قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد معناه انه ليس له صفه؟ ابدا، بل العقلاء على العكس من ذلك تماما. كل عاقل يفهم ان المعنى من هذه الآية هو أن الله تعالى لا يماثله أحد في صفاته، فنفى إيه؟ نفى المماثلة والمشابهة له جل وعلا في هذه الصفات. فنفي المماثلة دليل على وجود الأصل ولا لا؟ دليل على وجود الأصل، كمن قوله تعالى ليس كمثله، يعني شبيه ليس كمثله، فهذا النفي يدل على وجود الاصل ولا لا؟ وجود الصفه، لكن الذي نفي ما هو؟ المثليه، المماثله. انت تقول الولد مثل ابي، الولد مثل ابي، تثبت المشابهة ولا لا؟ نعم. لكن إذا قلت ليس كمثل أبي، تثبت الاشتراك في كونه ولا لا؟ نعم. لكن تنفي المماثلة، تنفي المماثلة. فحينما ينفي الله جل وعلا يقول ولم يكن له كفوا أحد، فإنما نفى في الحقيقة نفى المماثلة والمشابهة، مثل قوله تعالى ليس كمثله، ونفي المشابهة دليل على وجود أصل الشيء، يعني أصل الصفة موجود، لكن هل صفة المخلوق كصفة الخالق؟ والدليل عليه أين هو؟ وهو السميع البصير، صح ولا لا؟ قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر ونفى عنه المماثلة. فإذا أصل الشيء موجود، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان كما يقول أهل الاستقاق أهل الشأن، لكان هذا النفي نوع من اللغو. لو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي هذا نوعا من اللغو، يعني من الكلام الذي لا معنى له. الله جل وعلا قال ليس كمثله، نفى المماثلة، وأثبت بنفسه السمع والبصر، وهو أعلم جل وعز بنفسه الذي نفى نفى المماثلة. وهذا النفي للمماثلة دليل على أن الأصل وهو في اتصاف هذه الصفة، صفة السمع، صفة البصر، موجود. وإن سمي فلان من الناس سميع وفلان من الناس سميع، لكنه ليس بالخالق جل وعلا السميع سبحانه وتعالى، فإن سمع المخلوق صافر في جنب سمع الله ما لا يتصور ولا يفعل. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت إني لفي الهجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. القصة من؟ التي تجادل. فالشاهد أصل الشيء المبنى المماثلة يدل على أن أصل الشيء موجود، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان هذا شيئا أو نوعا من اللغو ونوعا من القول الذي لا فائدة فيه، والقرآن منزه عن هذا، فلا بد ان يعلم ذلك. نعم.
نعم. اذا لا ريب ان من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو اما ملغي في كلامه او مدلس او عاجز عن البيان.
واحد من ثلاثه، من قال ان الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات
التي جاءت في القرآن والسنة، ولا يمكن أن يراد بها ظاهرها، مع أن القرآن والسنة قد جاء بها بهذه الصفات. لا ريب أن من قال بهذا القول فإنه حينئذ يكون قد دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام. وإذا قلت بهذا القول فحينئذ يكون المتكلم إما ملغزا، يعني صاحب ألغاز، والإلغاز هو أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الظاهر، على خلاف الواقع بالظاهر، على خلاف الواقع بالظاهر. لكن إذا دققت النظر وجدته حق، هذا هو الإلغاز، أن يأتي الإنسان بلفظ على خلاف الظاهر في الواقع، وعند التدقيق يتبين أنه حق، بمعنى أنه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى إعمال فكر وذهن وإكلال للعقل فيه. فهل كلام الله جل وعلا من هذا القبيل؟ صفات الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل؟ أن يخاطبنا الله جل وعلا بأشياء لا نفهمها؟ يعني حينما يقول سبحانه وتعالى ينزل ربنا، أسأل الله يقول أن صلى الله ينزل ربنا، ويقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، ويقول جل وعلا بما خلقت بيديه، ويقول تجري بأعيننا، ويقول ولتصنع على عيني، ويقول الرحمن على العرض استوى، ويقول سبحانه إن الله كان سميعا بصيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الصفات. يعني حينئذ يخاطبنا بألفاظ ما نفهم ظاهرها، ما نعرف معانيها، حتى يكون لها معنى على الوجه الذي خرجه عليه هؤلاء. إذا قالوا بهذا فإذا المتكلم بهذا ملغز، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ والملغز هو الذي يأتيك بظاهر، نعم، ظاهر على خلاف المراد الذي تفهمه منه. لكن إذا تأمل بعد تعب وجهد جيد تتبين لك أنه حق، تتبين لك أنه حق. كما لو قال صح حمار، يذكرونه في نواقض في كتاب الطهارة، في صح حمار فبطل الصلاة، نهق حمار فبطل الصلاة، هل الحمار نهيق يدخل الصلاة؟ لا، ولكن مرادهم أن هذا الحمار كان قد حمل عليه ماء من المورد فجيء به، فلما راى هذا الرجل يصلي فنهق، فالتفت فاذا عليه جراء ماء او كره من ماء فبطلت صلاته وهو في ادنائها. اما اذا كان قد خلق من الصلاه فلا. فهذا معنى حينما تتامله، نعم انه نهق حمار او صاح حمار وعرف الصلاه فبطلت صلاته، التفت اليه فوجد عليه جرف كما يقولون محمل بماء، او جراء او سلاح محمل بماء وهو في الصلاه فبطلت الصلاه، لانه صلى متيمما والان حضر الماء. ومن يصلي بالتراب ووجد من بعد ذاك الماء في الوقت فقد جاز له استغناؤها بالماء وتركه كل على الثواني، يقول في النظر. نعم، فإذا صلى وقرب صلاته فنعم لا إشكال. أما إذا جاء في وقت الصلاة فعليه أن يقطع صلاته ويتوضأ، نعم، لأن التيمم طهارة بينة عن شيء، والمبدل منه هو الماء، وحضر الماء وهو لا يزال في صلاته، إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، فالشاهد أن هذا إلغاز. فإذا كان عندكم كلام الله وكلام رسوله في الأسماء في الصفات من هذا القبيل، فمعنى ذلك أن الله خاطبنا بما هو شبيه بالألغاز. وإما أن يكون النوع الثاني وهو التدليس، والتدليس فيه نوع من الغرض، هو الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده،
المدلس يأتي بكلام لا يريده وإنما يريد معنى آخر، وهذا فيه نوع من الغش. مثال ذلك كمن يقول لك عن فلان فأنت تأخذ أنه سمعه من فلان، لكن الذي استسأله قال لا حدثني فيه فلان عنه، روح دور فلان هذا مجهول. طيب كيف يعني تخدع نفسك؟ قال أنا قلت لك سمعته؟ أنا ما قلت لك سمعته، أنا قلت لك عن فلان وأنا صادق. فهذا هو ولا لا؟ فلا ينصر صاحبه إلى الكذب لاحتمال صدقه قاعد. فلذلك قالوا فيه التدليس أخو الكذب، قال التدليس أخو الكذب، ما هو هو لكن أخوه. فالشاهد إما أن يكون ملغزا يخاطبنا بما لا نفقه ظاهرا إلا بعد إجهاد الإدعاء، وظاهره غير مراد، ظاهره غير مراد. وإما أن يكون مدلسا، والمدلس هو هذا، فإما أن يكون الثالث وهو العاجز عن البيان العليم، تحبان من غير مال باطل حضر، وباطل في ذراع المال تحبان، تحبان وائل أقطع الناس، أهل زمان أقطع الناس، وباطل في زمان أعلى الناس، لا يكاد يبين عن مراده ومقصد العليم. يقول الأعيا في الفهاء أهل الباطل، يقولون في الأمثال أعيا في الفهاء من باطل، باطل رجل علي لا يستطيع أن يفهم الناس مراده، العلي هو العدل في الكلام، فيقولون أعيا من باطل. نعم، وأصبح من سحبان. فهذا الشاعر يقول إذا كان عنده دراهم فهو سحبان ولو كان باطل، وباطل إذا ما كان عنده دراهم، إذا كان عنده دراهم فهو تعبان ولو كان باطل، وإذا ما عنده دراهم فهو باطل ولو كان تعبان. فيقول تعبان من غير مال، ما عنده مال يعطي الناس، باطل حاصر ما يعرف يتكلم، وباطل في ثراء المال تعبان. إذا كان باطل عنده مال هذا هو أصبح الناس، فالناس دراء المال عرضهم، فأنت أصبح الناس وأحسن الناس، ما تجد شيئا تعطيهم فأنت أرجى الناس ولو كنت أحسن الناس. فالشاهد إما أن يكون ملغزا، وإما أن يكون مدلسا، وإما أن يكون عليا عاجزا عن البيان، وإما أن يكون عليا عاجزا عن البيان. وهذا كله في حق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منتبه، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخاطبانا بالألغاز ولا بالأحاد، بل خاطبانا بالكلام العربي المبين. نعم، قال الله سبحانه وتعالى عن المشرك رادا عن المشركين حينما قالوا عن هذا القرآن يعلمه بشر. نعم، قال الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو عربي فقط بين مبين واضح. فكيف يقال عن هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم انها من هذا القبيل، يعني ما نفقه معانيها، او ان الذي خاطبنا بها يكون حينئذ مدلسا بناء على تفسيرات الظهر، لان المراد الظاهر غير مراد عندهم، صح ولا لا؟ ها؟
فحينئذ يكون قد خاطبنا بشيء وهو لا يريده. أليس كذلك؟ إما أن يكون خاطبنا بشيء وغيره أنه غير مراد، ولكن قد يكون عند التأمل حقا. نعم، فهذا هو الإغراء، وإذا لم يكن حقا فهذا لم تبلغ. وإما أن يكون ظاهره غير الأمر الذي أراد، هذا التدليل. وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك ولم يحسن الخطاب، وهذه الثلاثة كلها ممتنعة عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية البيان، لأنهما إنما جاءا لأجل أن نفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد، فلا نظن بعد ذلك. قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها إخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله يريد أن يبين لنا، والله يبين لنا الأحكام، وأعظم ما بين لنا أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا كان يريد أن يبين لنا في أمر الدينار والدرهم من أمور الدنيا بالعلم حتى لا نظن، كيف لا يبين لنا أعظم شيء وهو توحيده سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هذا اللازم لازم لهؤلاء وإن فروا منه الثالث. نعم.
ثالثا؟
نعم. لا. التورية ما هو مراد بخلاف اللغة. نعم.
ثالثا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل.
نعم.
وكاتبين للحق أو جاهلين به.
وجه كونهم قائلين بالباطل لأنهم يقولون بإثبات الصفات التي يقول ويدعي ويزعم هؤلاء النفاة أنها باطل. ما هو يقول القائل بهذا يقتضي كذا وهذا باطل وهذا كفر؟ والصحابة قالوا بهذه الآيات وبهذه الأحاديث الواردة في الصفات، أليس كذلك؟ قال: يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لم نعلم من رب يضحك خيرا. قال الصحابي: كان لا. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون بهذا، فمعنى ذلك أنهم قائلون بالباطل، لأنهم يثبتون هذه الصفات التي إثباتها عند هؤلاء المعطلة بالصفات باطل. نعم. وإما أن يكونوا كاذبين بالحق، ووجه كونهم نعم
أو جاهلين به.
نعم. وإما أن يكونوا كاذبين بالحق أو جاهلين به، وجه كونهم كاذبين بالحق لأجل أنهم لم يبينوا أن نفي الصفات الذي يزعمه هؤلاء النفاس أنه هو الحق. فالصحابة ما قالوا لنا إن نفي الصفات هو الحق، الحق أن الله لا يطب بكذا، الحق أن الله لا يطب بكذا. هل تجد هذا عن واحد من الصحابة؟ لا تجده. فإذا كان هذا هو الحق والصحابة كتبوا عنه، فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كاتبون للحق، فحاشاهم من ذلك. نعم. أو جاهلون به، أو جاهلين به، لأنه مجرور، قائلين بالباطل كاتبين للحق قائلين، أو يقولون جاهلين به، ووجه كونهم جهالا لأنهم لم يعلموا هذا الحق الذي علمه هؤلاء النفاق، فذهبوا يقولون الحق كذا والحق كذا والحق كذا، وهو نفي الصفات. وهذه الثلاثة الأوجه
كلها قدح عظيم وعيب واضح مستبين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل هذه الثلاثة، لا ينطبق عليهم وحاشاهم ومن رأهم قام أن يكونوا واحدا من هذه الثلاثة الأصناف، وهذا هو الحق. فإذا امتنع عليهم هذه الوجوه الثلاثة أن يكونوا قائلين بالحق بالباطل أو جاهلين كاملين بالحق أو جاهلين له، إذا امتنع أن يكونوا قائلين بالباطل وامتنع أن يكونوا كاملين للحق وامتنع أن يكونوا جاهلين به، ثبت خلاف ذلك كله وأن الحق هو ما قالوه وهو إثبات الصفات، وهذا هو الوجه الرابع. هذه
رابعا أنه إذا انتبه صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص.
نعم.
فإن كل موجود في الخارج.
نعم.
فلا بد له من صفة.
نعم.
فإذا انتبهت عنه صفات الكمال.
نعم.
لازم أن يكون متصفا بصفات النقص.
نعم.
وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة.
نعم.
ويقعون في الشر مما فروا منه.
نسأل الله العافية. فإذا انتبه صفة الكلام عن الله، الكمال عن الله، لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. وهذا حق، لأن كل خارج كل موجود في الخارج لا بد أن يكون موصوفا بصفة، فإذا انتفت عنه صفة الكمال لازم أن يكون كما قلنا لكم اللازم لازم أن يكون متصفا بالقدس، وبهذا ينعكس على الأمر على هؤلاء وهو أصل البصر، وهو أصل البصر فصل فيما يلزم على طريقة النبات من اللوازم الباطلة. فإذا كان هذا المتصف لا يتصف بهذه الصفة العظيمة الجليلة لازم منها أن يتصف بالجهل، مثلا في العلم إذا قالوا عالم ليس بمعنى أنه متصف بالعلم ولكن لأنه إيه؟ ليس بجاهل. نعم، نقول إذا كان ليس بجاهل إيش معنى؟ لا بد أن يكون عالم، لا بد أن يكون عالما. أما إذا بقي على هذا القول ليس بجاهل وما هو عالم فما يمكن. وهؤلاء قاموا كما قلنا لكم بالآن قاموا على عقولهم، ما أثبت العقل أثبتوه، وإن لم يأتي بالقرآن والسنة وما رده العقل يعني عقوله ردوه، وإن جاء بهما القرآن والسنة وما لم يأتي العقل به لا إثباتا ولا نفيا لم يثبت العقل ولم ينفث فإنهم اختلفوا فيه، وبعضهم يسلك طريق التوقف وهم القلة وكثرتهم يقولون بالنفي نعم من غير ما وجه ومن غير ما حجة، فلهذا نجدهم مضطربون مختلفون فيما بينهم، فالمعتزلة لهم الصفات نعم وهم الجماهير كثرة المتكلمين في ذلك الحين، وخالفت المعتزلة وخالفت الأشعرية فأثبتت بعض الصفات كما قلنا بالأمس لأن العقل دل عليها وما لا ما دل عليه العقل فإنه يقال به ولو لم يرد في القرآن والسنة، فالنظر عندهم إنما هو على العقل، المدار عندهم على العقل، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن مثل هؤلاء لا بد وأن يلزم على قولهم هذا وهو نفي الصفات صفات الكمال عن الله أن يكون الله جل وعلا متصفا بصفات النقص، إذا كان ما هو عالم ما يوصف بالعلم فلا بد أن يكون جاهل، قال ليس بجاهل لكن ليس بعالم، كيف يستقي هذا؟ ما يصير في حال من الأحوال، ما يصير يأخذون النصف الذي لهم ويدعون النصف الذي عليهم، وهذه طريقة أهل الأهواء في كل زمان ومكان. ولذلك يقول شيخ الإسلام فإذا اتفق عن صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، إذا لم يكن عالما فهو جاهل، إذا قلت ما هو جاهل وجب أن يثبت له العلم لما بيناه بالأمس للتلازم، إذا ارتفع هذا ثبت هذا وإذا ثبت هذا ارتفع هذا، لا بد من أن يكون واحدا منهما، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق فيقعون في شر مما فروا منه، فرهم من إيه؟ من التنزيه، نعم الذي أرادوا به التنزيه، فوقعوا فيما فوقعوا في التعطيل الذي أورثهم النقص
انعكس الامر عليه، حرم اثبات الصفه بزعمهم انها دونت ايه التشبيه، فوقعوا في التعطيل وهو شر من الاثبات الذي زعموا انهم لا يقولون تنزيها لله تبارك وتعالى، فنسبوا الى الله فنسبوا الله الى النقص، وهذا شر مما فروا منه. نسأل الله العافية والسلام. وبهذا ينتهي هذا الباب وننتقل الفصل الذي يليه.
فصل فيما يعتمد عليه النفعاء، فيما يعتمد عليه النفعاء من الشبهات. يعتمد النفعاء الصفات على شبهات
النفعاء. النفعاء جمع ناقل، مثل قاعل والشبهات جمع شبهة، ووقف هنا اعتبار حقيقتها عندنا نحن أهل السنة، وقفت لكونها شبهات باعتبار حقيقتها عندنا معاشر أهل السنة، وإلا هي عند هؤلاء تعتبر حجج وأدلة وبراهين، وإلا هي عندهم على هذا النحو، عند أصحابها يرونها حجج وأدلة وبراهين عقلية دامغة، هكذا يصفونها، الحجج والبراهين العقلية الدامغة، وهي في الحقيقة شبه كما قال أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهي شبهات باعتبار اعتقاد أهل السنة، أما بالنظر إلى أصحابها فما يسمونها شبهات، إنما يسمونها حجج، يسمونها براهين عقلية قطعية إلى غير ذلك.
يعتمد إنكار الصفات على شبهات باطلة. يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. أولا دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع. مثل أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه هو التحقيق.
يعني كان يقول هذا أجمع عليه العلماء. هذا عليه الإجماع. حينما يأتي بتأويل الصفة قال وعليه إجماع العلماء. وعليه إجماع الأئمة. تجد في كتب بعض الكلام يقول وعليه، يعني بعض الأشعرية خاصة يقول وعلى هذا أئمتنا رحمهم الله. فالذي يقرأ ولا يدري يقول من أئمة أهل السنة. وهم أئمة الأشاعرة. وهم أئمة الأشاعرة. فيقول هذا عليه الإجماع، أو هذا ما عليه أئمتنا، أو هذا عليه المحققون. فيظن المسكين أن المحققين أحمد بن حنبل ومن معه، وابن تيمية ومن معه، وابن بطة ومن معه، وابن القيم ومن معه، وابن عبد الهادي ومن معه، وابن كثير ومن معه، ومحمد بن عبد الوهاب ومن معه. لا لا لا، إنما هم ابن قورة والرازي والغزالي والزويني ألف ولبن فيما تركاه من كلام على طريقة أهل الكلام، وهكذا بقية المتكلمين جميعا. والمغفل الذي لا علم عنده، الجاهل الجهل البسيط باعتبار أنه مبتدئ ما يعرف هذه الأمور، لأنه لم يطلع على ولا ذلك. السنة إذا سمع مثل هذه الدعاوى الإجماع على هذا وعلى هذا الإجماع، هذا هو التحقيق، هذا قول المحققين، هذا قول أئمتنا، نعم إلى غير ذلك، ينخدع به. فهذا مما يدوقون به الكلام ويبهرجونه حتى يروج عند من لا علم عنده ويمشي عليه، نعم ينطلي عليه، نعم.
الله يعين. أو أن قول خصمه خلاف الإجماع.
نعم.
ونحو ذلك.
نعم.
ثانيا.
يعني يورد كلام أئمة الكلام من المعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية ونحوهم، ويقول بعد ما يرده وما خالف هذا فهو خلاف الإجماع، أو يأتي بقول أهل السنة ويقول هذا خلاف الإجماع، ويقصد به إجماع أئمة المتكلمين النفاة. نعم.
فحينئذ يهاب الانسان اذا راى مثل هذا الاسلوب. انا مخالف الاجماع، لكن الاجماع اجماع ائمه التحريم والتعطيل، ما هو اجماع ائمه السنه والاثبات. نعم.
ثانيا شبهه من قياس باطل، مثل قولهم اثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لان الصفات اعراض.
نعم.
والعرب
فعلى قد سبق معنا قولهم الصفات اعراض، ذكرناها عدلا، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لان الاعراض هي التي تجوز، صح ولا لا؟ الاعراض هي التي تجوز في بعض الاحيان، واذا كان كذلك فإن قوله إثبات الصفات الصفات أعراض هذا لا يستقيم له. لما هم يقولون الصفات الأعراض لازمة؟ نقول لهم صحيح، لكن أحيانا تزول، صح ولا لا؟ الشبع ما يزول عنه؟ يزول. المرض ما يزول عنه؟ يزول. الاحساس بالحر ما يزول عنه؟ يزول. الاحساس بالبرد ما يزول عنه؟ يزول. الفقر يزول، الغنى قد يزول، وهكذا. هذا من الاعراض. فقولهم ان الاعراض لازمه مطلقا، الصفات اعراض، ها، والاعراض تكون عندهم يعني لازمه ولا تكون الا بجسم، هذا غير صحيح، لان الاعراض تاتي وتذهب، والاعراض انما سميت اعراض لانها تعرف جمع عرف، فهو الذي ياتي ولا يجوز. فحينئذ اذا قالوا الصفات اعراض والعرب لا يقوم الا بالجسم والاجسام متماثله، هذا مردود. لما؟ لان العرب ايضا قد يقوم بجسم وقد لا يقوم بجسم. فمثلا المرض يقوم بجسم وهو عرض، صح ولا لا؟ المرض يقوم بالجسم ولا لا؟ وهو عرض. والشبع يقوم بالجسم ولا لا؟ والريح من العقل يقوم بالجسم ولا لا؟ وهو عرض، فيأتي ويجوز، لكن قد يقوم بدون عرض. فقول ليل الشتاء خفيف، فهل الليل عرض ولا جمل؟ ما هم يقولون والعرب لا يقوم الا بالجسم، صح ولا لا؟ يقولون الصفات اعراض والعرب لا يقوم الا بالجسم. الليل جسم؟ ما هو جسم. الليل جمل، فرق جمل ينتهي. فاذا هذه المقدمه فاسده، هذه المقدمه فاسده. واضح يا اخوان؟ يقولون اذا قلنا باثبات الصفات لله لزم التشبيه، لماذا؟ قالوا لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم. ونحن بينا أن سميت الأعراض عرضا لأنها تعرض وتذهب، تأتي وتجول، فمنها ما هو لازم ومنها ما هو غير لازم. فإذا قلنا بهذا الأعراض لا تقوم إلا بالجسم، فإنها أعراض، نقول نعم الأعراض يأتي من هذا ويأتي من هذا، فأي واحد منها تريده؟ وإذا قلتم أيضا العرض لا يقوم إلا بالجسم، نقول هذا غير صحيح لما ذكرنا. فالمرض عرض يقوم بالجسم، والشبع عرض يقوم بالجسم، والري عرض يقوم بالجسم، ولكن الطول في الليل عرض، لكن الليل هو جسم، والحر في الصيف عرض، والحر ليس بالجسم، صح ولا لا؟ ليس بالجسم، وإنما قام بزمن، هذا زمن ليس بالجسم. هذا العرض قام بالجسم ولا قام بغير الجسم؟ قام بغير الجسم. وهكذا البرد يقوم بغير الجسم. تقول مثلا ليل الشتاء يعتبر، نعم، ليل الشتاء طويل، ليل الشتاء طويل، وليل الصيف طويل، ونهار الشتاء طويل، ونهار الصيف طويل. فهذا الطول عرض ولا ما هو عرض؟ هل قام بالجسم؟ لم يقم بالجسم. فإذا قوله العرض لا يقوم إلا بالجسم هذا باطل. في الجسم هذا باطل. فأفضل منه وأوضح في البطلان قولهم والأجسام متبادلة. وهذا هذه الأضحوكة. الأجسام متبادلة. فإذا النملة جسم ولا ما هو جسم؟ جسم. والجسم جسم ولا ما هو جسم؟ هل جسم النملة مثل جسم الجيد؟ ما يمكن. باعترافهم ما يمكن أن يقولوا لك جسم النملة مثل جسم الجيد. أبدا بآل من الأحوال. يعني حينما يقولون ان العرب لا يقوم الا بالجسم نقول هذا غير صحيح، وحينما يقولون ان الاجسام متبادله نقول ايضا هذا غير صحيح، وانما العرب يقوم بجسم ويقوم بغير جسم، والاجسام ليست متماثله. فاذا كانت غير متماثله في المخلوقات فنفي التماثل بين الخالق والمخلوق من باب اولى، ونحن لا نعبر بالجسم كما سياتي معنا ان شاء الله. فهذا من الالفاظ الموهمه والمحتمله، وسياتينا ان شاء الله الكلام عليه. نعم في الذي بعده. نعم.
ثالثا تمسك بالفاظ مشتركه بين معاني يستشعر ذاتها الى الله تعالى.
نعم. وعندكم قبل هذا عندكم في الحاشية النسخة هذه في الحاشية رقم 2 قال انظروا الكلام على الجهة صفحة 34 هو غلط، الصواب 37، وقال الكلام في الجسم صفحة 39 وهو غلط، الصواب 42، فطوبوه. قال انظروا الكلام في الجهة صفحة 34 والصواب انه 37 من هذه النسخة قال الكلام على الجهة صفحة 34 الجهة 34 والصواب أنه 37، والكلام على الجسم 39 فما بعد والصواب أنه 42 بصفحة 42. إذا فهذا القول سيأتينا إن شاء الله تعالى الرد عليه في التفصيل في هذه العبارات. اقرأ علينا الثالث. نعم.
ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه.
وهذا أيضا من شبههم مما يعتمدون عليه، يتمسكون بألفاظ حمالة تحتمل هذا وتحتمل هذا. هذا معنى قول مشتركة، يعني حمالة معان، حمالة معان، هذا معنى قول مشتركة. تشترك فيها هذا المعنى ويشترك فيها هذا المعنى. فإذا نظرت إلى المعنى الصحيح فإنك لا تستطيع أن تمشي، وإذا نظرت إلى المعنى الباطل فإنك تريد أن تمشي. فأنت حينئذ الواجب عليك أن تتوقف وتستفصل، فتقول إن أردت به كذا، يعني المعنى الباطل، فهذا منفي عن الله جل وعلا. وإن أردت به كذا، وهو المعنى الصحيح، وهو الذي لا يريدنا لأنه غالبا، فهذا نحن نثبته لله سبحانه وتعالى، مع توقفنا بمثل هذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. هذه هي القاعدة المختصرة في هذا، نعم. حال الأذان، تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
المشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه مثل الجسم والحيز والجهة. فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه.
من الشبهات التي يعتمدون عليها في نفي الصفات تمسكهم بألفاظ مشتركة بين هذه المعاني الصحيحة وبين المعاني الباطلة التي يزعمونهم أنهم بسببها ينفون هذه الصفات نظرا إليها بهذه الألفاظ. إذا لاحظوها في هذه الألفاظ، فمن ذلك الجسم والحي والجهة. فحينما يقولون الجسم، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فنحن نقول لهم تعالوا جسم. ماذا تريدون بهذه العبارة؟ إن أردتم بها أن الله جل وعلا ليس بأجزاء مفتقر بعضها إلى بعض، يكون على بعض في تركيبه، في التركيب هذا الجسم كافتقار الرأس إلى الجسد وإلى اليد ونحو ذلك، فهذا حق. وإن أردتم به الذات المتصفة بهذه الأوصاف باليد والعين والسمع والغضب والرضا والقدم والساق، الرجل والساق ونحو ذلك، فهذا ما يسلم لكم. فإن الله سبحانه وتعالى قد وفق نفسه لذلك في كتابه، ووفقه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نثبت ما ألفته الله لنفسه وألفته رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. فإن أردتم المعنى الأول فهذا حق منتف عن الله جل وعلا، بمعنى أنه مرتب نجا كما تقولون أنتم، مفتقر بعضها إلى بعض كافتقار الرأس إلى الجسم والجسم إلى الرأس وإلى اليد ونحو ذلك، هذا حق لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بذلك. أما إن أردتم بالجسم نبي أن يكون لله سبحانه وتعالى ذات حقيقية له سمع وله بصر وله يد وله ساق وله رجل، فهذا باطل هيهات دونه خط القتائل. فقد جاء الكتاب والسنة لإثبات ذلك، ونحن نثبته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا الحي، إن أردتم أن الله سبحانه وتعالى لا يحوزه شيء، يعني لا يحويه، لا يكون مظروفا، فنعم فالله سبحانه وتعالى منتفع عنه لفظ الحيز بهذا المعنى. وإن أردتم بالحيز أنه منحان عن الخلق مباين لهم سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، فهذا لا يمكن. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى أنه منحاز عن خلقه، بائن عنهم سبحانه وتعالى، مباين لهم جل وعلا. فإذا هذه اللفظة مهمة ولا لا؟ مشتركة فيها كذا وفيها كذا، فهم يأتون بهذه اللفظة ويأتون بتفسيرها الذي يريدونه هم. فقليل العلم الضعيف ينطبع عليه مثل هذا ويبكي، ولا يدري انه وقع في انتفاخ القوم وفي ضخاخهم من حيث وهو لا يشعر. وكذلك الجهة، فإنهم يقولون نقول إنه لا في جهة، ما هو فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، إذا فين؟ عدم. صح ولا لا؟ إذا لم يكن فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلق ولا يمين ولا إيمان، أين يكون؟ عدم. هذا هو العدم، هذا هو العدم. ولذلك قال أئمة السلف: لو أردت أن تعرف العدم ما هو ما عرفته بأحسن منها من كلام هؤلاء المسألة. نعم، وإنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، ولذلك قالوا المشبه الممثل يعبد قدما والمعطل يعبد عدما. فإذا كان الله جل وعلا لا فوق ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا هذا الإله، أين هو؟ ينفون عنه العلو. أين هو؟ أمام لا، خلف لا، يمين لا، شمال لا، فوق لا، تحت لا، أين هو؟ ما فيه إلا عدم بناء على قولكم هذا. فإذا عرفتم بهذا الجهة التي تقولون حينما تنفون عن الله سبحانه وتعالى الجهة، إذا أردتم بنفي الجهة جهة تحويل فهذا غير، فهذا صحيح. وإذا أردتم به نفي الجهة عن الله جل وعلا وأنه ليس في جهة العلو فهذا باطل مردود عليكم، بل الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه علي في جهة العلو، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه في جهة العلو. فمثل هذه الألفاظ أيضا لا يطلق فيها الكلام، وإنما يستقبل من قائله وصاحبه. فإذا أراد معنى باطلا قبل، وإذا أراد معنى صحيحا قبل. وهم يستدلون بهذه، يتمسكون بهذه الألفاظ المشتركة في معانيها بين معاني صحيح عند السنة وبين معاني باطلة، فيأتون بها ويفسرونها على المعاني الباطلة، ثم ينفون عن الله جل وعلا، يتوصلون بذلك إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، وهذا كلام باطل. نعم. ثم يصوغون،
ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما تفية من زخارف القول،
يعني كقول بعضهم، سبحان من هو الآن على ما كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وأراد به نفي الاستواء والعلو، نفي الاستواء والعلو، يعني أنه لا في الجهة كقول الجويني. ولذلك رد عليه الأمجاد قد دعنا من هذا، يعني العلو أمر معروف عندنا والاستواء على العرش معنى لها، لكن ما تقول في امر نجده في قلوبنا وهو ان الانسان اذا نزل به امر وجد من قلبه ضروره الاتجاه نحو العلو، يدخل سفرا او سفرا، ما تقول ذلك؟ كيف جاءوا العلو؟ فلقم راسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. لو قلنا من هذا، يعني قضية الإثبات للعلو والعرش هذا عندنا معروف، لكن خلك من هذا، نأتي نحن إلى مسألة أخرى جاوبنا عنها. نحن نجد في نفوسنا، مقطورة نفوسنا، نجد في قلوبنا ضرورة إذا نزل بالإنسان ضائقة ترجع بطرة نحو السماء، كيف نجيب عن هذا على علونا جل وعلا؟ فما وجه الجواب إلا أنه يضرب رأسه حيرني الهمداني. فعبارة مجوقة ولا لا؟ ومبهرجة ولا لا؟ ما شاء الله ظاهرها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق فيه، لكنه أراد أن يعطل صفة العلو لله تبارك وتعالى. هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرت وقهرت وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا بالخلق مستحيل سبحانه وتعالى. فعلو الذات وعلو الصفات والقدر والشأن له جل وعلا من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. أراد هذا بهذه العبارات المزخرفة الطويلة الغريبة التي لا يصل إليها العارف إلا العارف، أراد بها نفي علو الله جل وعلا واستواء على عرشه سبحانه وتعالى ومبين مبالغته بخلق مخلوقاته جل وعلا. لما أكتب من هذه الألفاظ الرنانة الجميلة التي يحسبها الجاهل علم وهي في الحقيقة ظلمات، نسأل الله العافية والسلامة، وشبهات باطلة كما قيل، حجج كهافة كالزجاج تقالها حقا وكل كافر مكتوم. فهذه عندهم حجج وهي في الحقيقة شبهات مثل الزجاج، إذا ضربت بعضه ببعض كسر بعضه بعضا، وهذا مثال من مبتدعي أنفسهم، بعضهم يرد على بعض فالزجاجة بعضه بعضا. أما إذا جئت إليها بغيرها بالحديث وهو معاول أهل السنة والجماعة ولله الحمد فهي لا تقوم أمامها ولا تساوي فيها، لا تساوي شيئا. والرد على هؤلاء من وجوه،
والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما قبروا منه فيما نفوه.
نعم، يعني إذا كنتم تثبتون أن مثلا قوله بهذا نقض شبهاتهم وحججهم وأنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما قبروا منه فيما نفوه، فمثلا حينما يقولون اليد القدرة، صح ولا لا؟ اليد مرجع القدرة، لو أثبتنا لله يد، نعم، شبهنا بخلقه. طيب والقدرة المخلوق ما ينظر منه قادر؟ ما له قدرة؟ طيب فروا من هذا فيصعوا في هذا ولا لا؟ فروا تعطلوا، أولوا وقعوا في التعطيل وأولوا وقعوا في التحريف، فنحن نمسكهم أيضا بعدما حرفوا إلى هذا المعنى، نقول لهم الإنسان ما له أيضا قدرة؟ له قدرة، إذا ليش تثبتون القدرة؟ حينئذ يكون مشابه لخلقه سبحانه وتعالى، نقول له قدرة. طيب وإذا قلتم القوة، اليد معناها القوة، طيب لأنه ما يمكن أن تثبت له يد، إذا أثبتنا له يد سبحناه بخلقه وهذا كفر. إذا ليش معنى اليد عند الله؟ القوة. طيب والمخلوق ما يكون عنده قوة؟ المخلوق ما يوصف بأنه قوة، له قوة، كل مخلوق قوته بحسبه. قوة الإنسان تختلف عن قوة الحيوان، والإنسان فيما بينه وبين بني جنسه يتفاوتون في قوتهم، والحيوانات فيما بينها تتفاوت في قوتها، أليس كذلك ولا لا؟ بلى. فإذا كان قررتم وقلتم القوة من أجل ألا تشبهوا، أيضا المخلوقات توصف بأنها قوية، فالفيل قوي والأسد قوي والإنسان المتين الطويل المفتول العضلات المجزور قوي ومن دونه قوي وهكذا. فإذا يلزمكم على هذا أيضا أن تفروا وأن تفروا عن الله جل وعلا القوة، لأن المخلوق يوصف بها، فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، المختصر ونايم والمختصر. نعم.
الثاني بيان تناقض أقوالهم وانفرادها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمتحي أنه يمنعه، ونحو ذلك. غير الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجب ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها.
وهذا الذي تقدم معنا بالأمس، أنهم يختلفون هم فيما بينهم، إذا جاءوا إلى الصفة اختلفوا فيما بينهم، فناس يقولون العقل لا يقر هذه، نعم، ولا يثبتها، وناس يقولون العقل لا يثبتها، وناس يقولون العقل ما دام لا يثبتها ولا ينفيها فإننا نتوقف فيها، وجماعة يقولون لا، ما دام العقل لا يثبتها ولا ينفيها فإننا يرد بعد ذلك فيما بينهم، بعضهم يرد
بعضهم يرد على بعض، وهذا اوضح مثال تجده بين الطائفتين بين المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون والمعتزلة ينفون، فإذا جاء هؤلاء بحجة كما يزعمون أنها عقلية كر عليهم المعتزلة وأبطلوها، وإذا جاءوا إلى أهل السنة أيضا كر عليهم وأبطلوها، فهم كالشاة العاهرة. ولذلك قيل فيهم إنهم الجهمية الإناث ضعفاء، فهم الجهمية الذكور اللي هم المعتزلة. نعم، فالشاهد هؤلاء ضعف. فالمقصد أن هؤلاء تجد في أقوالهم اضطراب وبعضهم يرد على بعض، بل تجد في أقوال أصحاب القول الواحد الاضطراب، كما تقدم معنا بها في الصفات السلبية والإضافية وفي المرتبة منهما. نعم.
الثالث بيان ما يلزم على نفسه من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد المزوم.
نعم، وهذا مثل ما ذكرنا هنا في هذه الأوجه التي تقدمت معنا في الفصل الماضي. نعم.
الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمل بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه.
نعم، يعني أن الأصل في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها، وهذه هي القاعدة عند أهل السنة، أمروها على ظاهرها بلا كيف، أمروها كما جاءت على ظاهرها، يعني أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت يعني على ظاهرها بلا كيف، بلا كيف، فظاهرها هو المراد، ظاهرها هو المراد. وإذا كان في بعضها يقع التأويل فليس فيه ما يمنع من إرادة الظاهر، مثال ذلك كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، طائفة من العلماء قالوا من هذه الآية من أهل السنة، هذه الآية بانفرادها لا تدل على ثبوت الساق لله جل وعلا، فإنه يحتمل أن يكون كربة وشدة، كربة وشدة وكرب عظيم، فهذا لا يتسرع في حقه ولا يعدل عليه. وطائفة قالت لا، يفهم منه بدليل الضميمة إليه وهو الحديث، فإنه قد جاء به قال فيكشف الرحمن الجبار سبحانه وتعالى عن كافر فيقرون له سجدا، يسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من عباده المؤمنين الا المنافق، الا المنافق يبقى ظهره طبقه في الحياه اذا قيل اسجدوا مردوا كما قال في النظر، لانه لم يكن سجوده لله وصلاته لله جل وعلا عن ايمان ويقين، وإنما يراعون الناس كما قال الله جل وعلا عنه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فدل ذلك على أن قد يكون عندنا في بعض الأحيان وهو قليل جدا، قد يكون أن النفس يحتمل شيء من التأويل ويمنع إرادة الظاهر، لكنه لا يمنع من أن يكون أيضا يأي يمتنع إرادة الظاهر، ليس فيما يمتنع إرادة الظاهر ولا يجب فيتعين المصير إليه، يعني إلى هذا التأويل نقول لا، إن هذا الظاهر الذي فهمته أنت ليس هو الوحيد الذي يتعين المصير إليه، فهناك أيضا دليل يدل على أن هذا الظاهر غير ممكن، وهو ما يضم إليه من النصوص الأخرى، فهذه الآية مثال، هذه الآية مثال له. والخامس
الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
نعم، هذا حق وهو ظاهر، لأن هذا التأويل الذي تنزلنا معه وسميناه تأويلا وإلا هو في الحقيقة تحريف من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا التأويل الذي جاءوا به معلوم أنه من فعل القرامطة والباطنية فيما ما دله من أحكام الدين، ففعل القرامطة والباطنية فيما ما دله من أحكام الدين حينما يقولون عن الصلاة المراد بها الاتجاه إلى من؟ إلى أئمتهم، والحج المراد به قصد مشاهدهم ومعظميهم، وهكذا. هذا التأويل صحيح ولا تحريف؟ فحينما يقول إن الله سبحانه وتعالى له يد، يقول لا معناها القوة، هذا التأويل صحيح؟ هذا ليس بصحيح. حينما يقول الله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا، يقول ليس بأعمى وليس بأصم، هذا صحيح؟ غير صحيح. لكن فيه إثبات السمع لله جل وعلا، وفيه إثبات البصر لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. حينما يقول رضي الله عنه، يقول الرضا إرادة الإنعام، والغضب غضب الله عليهم قال إرادة الانتقام، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا هو التأويل الذي يجيه التأويل الباطنية والقرامطة للصلاة والصيام والحج، فحينئذ يمتنع أن يكون هذا هو المقصود من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور تقدمت معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الباب، هذا الصفات بيانا شافيا شافيا شائعا من كل وجه لعموم أصحابه، مقيمهم في المدينة وأعرابيهم ووافدهم عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء القوم. وثالثا أن التابعين بقوا على هذا وتلقوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن القرون المفضلة همت على هذا ومشت عليه، ولم يحدث هذا الأمر الذي جاء به هؤلاء النفاق إلا في أوامر عصر التابعين، ثم قطعه الله ولم ينتشر إلا في المئة الثالثة. فهل يعقل أن يكون هذا الباب العظيم الناس في عماية وفي جهالة عنه تامة قرنين من الزمان؟ ما يعقل. حتى علمه هؤلاء؟ ما يعقل. فهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه كما بين لنا غيره من الأحكام التي هي دونه. والثالث
الثالث أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحل ما جاءت به النصوص من صفات الله،
لأن الإنسان إنما يهلك إنما بسبب الشبهة والشهوة، الشبهة التي تدخل عليه فلا يستطيع كشفها، أو الشهوة التي تغلبه فلا يستطيع طرفها. الشهوة تحب الرياسة مثلا، لو ما كان قائل بهذا المذهب ما تولى القضاء، ما تولى بيت المال، ما حصل على كسب من بيت المال مال المسلمين، لأنه في زمن من الأزمان كانوا يمنعون العطاء عن أهل السنة لما ظهر المعتزلة في عهد الأمير المأمون، كانوا يمنعون العطاء لأهل السنة ويمنعون تعليمهم في تعليم أبنائهم في الكتاتيب، ولا يسجدون أسيرهم إذا أسرهم الكفار. فقد يميل الإنسان إلى القول بسبب شهوة، نسأل الله العافية والسلامة، أو بسبب شبهة فيقع في البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، فيحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى عما أراد الله جل وعلا. نعم.
الله يريد. بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كانت النصوص من التفاصيل في هذا الباب،
يعني العقل، العقل السالم الصريح السالم من هذه الشهوات والشبهات لا يحيل إثبات هذه الصفات. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، العقل الصريح يناسب ويوافق النقل الصحيح، ولا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يثبت لله جل وعلا هذه الصفات في الجملة، وإن كانت التفاصيل قد تخفى على عقول ذوي العقول السليمة. نعم، وقد اعترف. نعم،
وإن كان للنصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والحظ به، وقد اعترف الفصول من هؤلاء،
يعني العقول تبقى عاجزة. نعم،
وقد اعترف الفصول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
إذا فالواجب إيش؟ هو الذي سيأتي. نعم،
وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف.
نعم، فالواجب هو التسليم للنقل والسمع، الواجب هو التسليم للنقل والسمع. وإذا كان حصول أهل السلام وعلماء السلام قد عجزوا عن هذا واعترفوا بعجزهم، فكيف بمن دونهم؟ حصول علماء الكلام أصحاب هذه المذاهب الباطلة، فرجع حصولهم يتمنون أن يموتوا على دين العجائب. نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية شأن العالمين ضلال، وأرواحنا بالوحدة من جسومنا. نعم، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه، وغالت دنيانا اذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه، قيل وقالوا. وقال اخر: لعمري لقد طورت تلك المعاني. نعم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلن ارى الا واضعا كف حائل على ذقن او قاطعا في منازلي. ويقول: فيك يا اغلوق تلفتي حار امري والقضاء عمري، فدح الله الغلا زعموا انك المعروف للنظر. فدث هؤلاء رؤوسهم واثيابهم وعمدهم وصلوا الى هذا، فكيف بمن دونهم؟ فالواجب على العبد أن يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.